بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم بها توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ظل الحزب الجمهوري يدعو الناس إلى الرجوع إلى الإسلام وبعثه في النفوس بعد أن مات فيها، وأصبحوا يعيشون على قشور من الإسلام ففارغوا تعاليمه القيمة، ففسدت النفوس وساءت الأفعال وانحطت الأخلاق، وما يزال الناس على حال يزال الناس على حالهم تلك حتى يقوم في هذا البلد رجل ندعو إلى الله على بصيرة. والحزب الجمهوري بمواصلته لهذه الحملات إنما جعل هدفه توعية الناس بما يحاق حولهم من دسائس ومؤامرات جعلت من الدستور الإسلامي الذي لا مناص منه ولا خلاص بغيره للبشرية جمعاء، جعلت من هذا الدستور مطية يمتطيها أدعياء السياسة ومرتزقات الدين. إن الدستور الإسلامي هو قبلة البشرية، ولكننا لا يمكن أن نلتمسه في الشريعة الموروثة، وإنما نلتمسه في أصول القرآن. والقرآن دعوة إلى الله، إلى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله غاية، وكل تشريع جاء من لدن آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة، لما كان كمال الوسيلة بأن تؤدي إلى الغاية بأيسر الطرق فقد أصبح إجزاما من مقتضى الحكمة على الشريعة الإسلامية أن تنظم المجموعة التي نشأت فيها تنظيما يهدف إلى ترقيتها، ترقية تمكنها منها إمكانياتها العقلية والاجتماعية والاقتصادية. فلماذا ننتظر من هذا التشريع أن يستوعب حاجات الإنسانية على عهدها الحاضر وعهدها المستقبل؟ وهذا ما يستطيع أن يوضحه الأستاذ محمود محمد طه. فليتفضل.
حديثنا في هذه الليلة هو الحلقة الثالثة من مناهضة الدستور الإسلامي المزيف من حملة الأسبوع الذي قرر الحزب الجمهوري إقامته من أجل توضيح طريق الناس نحو الدستور الدائم للسودان. وفي الليلة الأولى تحدثنا عن لماذا سمينا الدستور الإسلامي الذي تدعو له الهيئات والأحزاب في الوقت الحاضر دستور إسلامي مزيف. قلنا الوضع ده بتفاصيل، ما رح نقول كلامنا اللي قلناه في الليلة الأولى في هذه الليلة إلا إذا كان النقاش أوجب أن نرجع للتفصيل ده. لكن ما يمكن أن نبدأ به هو أن الدستور الإسلامي بتقوم الدعوة له في الوقت الحاضر من أفراد شعبنا ومن أحزابنا، وما هو دستور إسلامي في الحقيقة. والسبب المباشر والسريع هل يمكن أن نقدم لكم في أنه ما هو دستور إسلامي وأنه الداعين له ما بينتفعوا بالإسلام الصحيح؟ الداعين له الطائفية مثلا اللي هي قائمة على الدعوة له، الأحزاب السلفية بتنتفع من الإسلام المزيف، تنتفع من إسلام غير صحيح، يزيد في تضليل الناس وتغفيلهم. الأحزاب السلفية على إطلاق في الوضع ده، بما في ذلك مدد من الخارج مثلا زي الوهابية في السعودية. في طرف تاني جايز ما يكون منتفع من الطائفية بالقدر ده، لكنه عنده جهل بالموضوع، عنده تنظيم السياسي مبني على استغلال الدين أو على الدعوة للدين قول، لكن الجهل بالدين يجوز يجعله يسير في ركاب الناس الداعين للدين لتضليل الشعب. أفتكر جبهة الميثاق يمكن الإنسان أن يضع في القائمة دي، في أنهم ما عارفين الدستور الإسلامي اللي عايزينه، ودليلنا على أنهم ما عارفينه كلام زعيم من السيد الترابي في رد على خطاب أزهري في القول بأنه السيادة تعطى للشريعة الإسلامية. العبارة دي بتدل على أنه هو فعلا ما بيعرف مسألة الدستور. ما يكون الأمر ده غريب، لأنه الدكتور الترابي دكتور في القوانين الدستورية، في أخطاء كثيرة جدا في تفكيره حتى في الناحية المدنية من الجانب ده. ونحن عندما أصدر كتابه أضواء على المشكلة الدستورية خرجنا كتاب في الرد عليه، وبينا فعلا أنه حتى من الناحية العلمانية والمدنية ثقافته في جانب ده فيها نقص. هنا يمكن نحن أن نذكر لكم إذا كان شئت بعدين في المناقشة تجي، هو أنه قولوا بأن السيادة للشريعة الإسلامية تدل على عدم نضج في الفهم الديني. من أجل الأسباب دي أنه الدستور الإسلامي المقبل دستور إسلامي مزيف، نحن قررنا مناهضته، وده ما سميناه أسبوع مناهضة الدستور الإسلامي المزيف. الحديث من الجانب الإيجابي عن دستور السودان الدائم، ودستور السودان الدائم نحن بدأنا ندعو له من بداية استقلالنا. في الحقيقة حتى في فترة الحكم الذاتي كان في كلام عن الجمعية التأسيسية اتفاقية القاهرة اللي انبنت عليها الحركة الاستقلالية عندنا، استقلالنا جنتيجة لها اتفاقية القاهرة، بتنص على تكوين جمعية تأسيسية، انتخاب جمعية تأسيسية. من أغراض الجمعية التأسيسية أن تضع دستور السودان الدائم. ما حصل أن الجمعية التأسيسية في الفترة دي انتخبت، لكن انتخبت فيما بعد، وعندنا جمعية تأسيسية انتخبت مرتين، ولغاية الآن ونحن قطعنا 13 سنة من الاستغلال التام، 16 سنة من بداية الحكم الذاتي ما استطعنا أن نضع دستور. وأنا أفتكر السبب فيه يرجع إلى أمرين: واحد، أنه الدستور عمل كبير بيقتضي أنه الشعب يكون فاهم هدفه، فاهم فلسفته، فاهم غرضه وراء الحكم، لأنه بطبيعة الحال الاستقلال ما هو غاية في ذاته، والاستقلال وسيلة للحرية. أنت بتحارب الاستعمار لأنه الاستعمار ما بديك فرصة لتكون حر. لما نيجي الاستقلال، إذا كان الاستقلال ما واعي برضو ما راح يصل للغاية اللي بتحقق لك الحرية. الاستعمار قبل بهدف مخطط بتغول على حريتك وينقص من تعليمك ومن صحتك ومن اقتصادك، بيعيش على اقتصادك، بيعيش على استثمارك واستغلالك، ولذلك ما بيديك فرصة لأن تكون حر. لما أنت تطلب الاستقلال ما بتطلب الاستقلال في ذاته، بتطلب الاستقلال لتكون حر. والحرية بتتمثل في الرخاء والعلم والحرية اللي بتدخل في بيت كل مواطن. إذا كان الاستغلال ما حقق دي هو صورة من الاستعمار برضو، تغيرت الوجوه لكن ما تغير التخطيط ولا تغير التنفيذ ولا تغير التشريع. وأنا أفتكر دي واضحة عندنا نحن في مرحلتنا الحاضرة، أن نحن بنحكم وبنسير وفق الأوضاع الاستعمارية بصورة تكاد تكون امتداد لعهد الاستعمار. السبب في ده أننا في حركتنا الوطنية ما نعرفين كيف نحقق الحرية بوسيلة الاستغلال، لأنه أحزابنا ما كانت عندها فلسفة ولا برمجة ولا دراسة. الأحزاب اللي ما عندها فلسفة ولا برمجة ولا دراسة ما بتستطيع أن تضع الدستور، لأنه الدستور عبارة عن صياغة أمل الأمة لقدام. المثل الأعلى العايزة والأمة تحقق باستقلالها بنعكس في الدستور في مواد محددة ومصوغة صياغة قانونية. إذا كان الناس ما عارفين الحاجة اللي عايزينها، ما عارفين الطريق لما يريدون وراء الاستغلال، ما يمكن أن يكون في دستور. أنا أكد لكم أنه ده السبب الأولاني في أننا ما قادرين نضع دستور. السبب الثاني الكلام على الدستور الإسلامي. الدستور الإسلامي زي حمى محمي، الناس اللي بيحوم حوله وما يصيبوه بيكونوا مدفوعين عنه بعوامل خفية من التدبير الإلهي، خصوصا في بلدنا ده كل محاولة عن الدستور الإسلامي قاصرة تمش تلقاها أنها معوقة. لغاية الآن تلقى الاتجاهات للدستور الإسلامي الدستور الإسلامي، لكن لأنه الناس ما عارفينه، لأنه في ناس عنده النوايا السيئة الاستغلال وربنا دافع عنه. دي النقطة الثانية الخلة الدستور ما ينكتب عندنا، ومش راح ينكتب الدستور ده ويمر إلا إذا قامت الفكرة الصحيحة لوضعه. دستور السودان الدائم هو الناحية الإيجابية من كلامنا. نحن الجمهوريين عندنا كتاب عن أسس دستور السودان طبع للمرة الثانية، صدر لأول مرة في سنة 1955. ما تنقص هذه الأسس إلا الصياغة القانونية، هو كأنما مذكرة تفسيرية لأسس دستور السودان. من رأينا أننا نحن نبدأ نضع في مواد، وأسس دستور السودان المقدم هسع ومقدم من سنة 55 هو الدستور الإسلامي، لكن نحن الجمهوريين ما نحب أن نسميه دستور إسلامي، لأننا ما بنسعى لإقامة حكومة دينية. في خطأ كبير جدا في الاتجاه لإقامة الحكومات الدينيات. الحكومة الدينية ما ممكن يكون فيها فرصة للناس ليساووا. الحكومة الدينية بالصورة اللي بنعرفها بتقوم على العقيدة، العقيدة فيها تمييز بين الناس، العقيدة ما بتجمع بين الناس، والناس الغالبين على أمرهم دائما في العقيدة بيميزوا عقيدتهم، وده أمر جرت به الأوضاع في التاريخ. نحن عندنا المؤمن والذمي ما هم زي بعض، الناس اللي بيدعوا إلى الإسلام وما يدخلوا الإسلام إلا بعد ما نحاربهم، إذا كان دفعوا الجزية مثلا أو استرقيناهم، وضع من وضعين أحلاهما مروا. الإسلام بيعرض على الإنسان ليدخل فيه طايع مختار، إن دخل بيكون مساوي للمؤمن مساوي للمسلم، إن دخل فيه بيكون له ما للمسلم وعليه ما على المسلم، إن رفض بتجي الدرجة الثانية اللي هي الجزية، أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني يتنازل عن كرامته يحتفظ بملته لكن يدفع الجزية للمنتصرين اللي هم المسلمين. إن أبى بيحارب، إذا حارب بيكون أحد أمرين، إما أن يغلب أو يغلب. إن غلب المسلمين بيعيدوا عليه الكرة ثاني، لكن غزوات المسلمين كان فيها النصر دائما في قمته للدفع الإسلامي، فيبقى ينغلب بيسترق، ودي درجة أقل من درجة الذمي اللي هو اللي بيدفع الجزية. ما في فرصة للمساواة بين الناس. في عبارة حرية الأقلية، انتوا سمعتوها افتكر قال السيد اسماعيل الأزهري في الكلام اللي قاله للصحفيين، الدستور الإسلامي بيعطي الأقلية الحرية حق في عباداتهم. الكلام ده في عهدنا الأولاني موجود، يعني هو لما يقول ذمي أصله دفع الجزية ليحتفظ بملته، كأنما دفع الجزية عهد علينا أن نحميه من العدو ونحميه ممن يتدخل في عبادته، ودي ما حاجة بيمن بها على الإنسان. في الوقت الماضي كانت بالصورة دي، أن الأقلية لها الحق في حماية كنائسة وفي ممارسة عبادتها في كنائسة وفي ممارسة حقوق الشخصية في أن تحتكم إلى محاكم ملية عندها. عندما أنت تتكلم عن الديمقراطية ده ما بيكفي. كلام السيد إسماعيل الأزهري في أن الدستور الإسلامي بدي الأقليات حرية العبادة ده ما عنده قيمة هنا بالمرة، لأنه أصله عند الكلام عن الدستور انت بتتكلم عن الديمقراطية، والديمقراطية فرص التساوي بين المواطنين من حيث أنهم مواطنين. ما يمكنك انت أن تقول زي ما بيقال دائما في الدستور الإسلامي هسه ومن دعاة الدستور الإسلامي أنه دين الأغلبية حقه يكون هو الدستور. واحد من العلماء قال في الندوة بتاعت الشيخ الفاتح، قال أنه المسلمين لما كانوا أقليات في البلاد الأخرى اضطهدوا، يصبحوا كمان يصبحوا مضطهدين لما يكونوا أغلبية في بلادهم. عنده من البداهة أن الدستور يستمد من مذهب الأغلبية أو فكر الأغلبية أو دين الأغلبية، وده خطأ بحقيقة الدستور. الدستور يجب أن يستمد من الفكرة اللي بتوحد الشعب كله. الدستور ما فيه أغلبية وأقلية، لكن الإدارة والتنفيذ فيه الأغلبية والأقلية. في الوضع الديمقراطي الدستور يجب أن يكون حق كل الناس وأمل كل الناس وتطلع كل الناس. بعدين الديمقراطية تقول أنه الإدارة تكون في إيد الأغلبية، الأقلية لها حقها المحترم في المعارضة، بمعنى أنه الأقلية يمكن أن ترشح لأعلى الوظائف بنص الدستور. الأقلية يمكن أن تنافس بالترشيح في أعلى الوظائف، والأغلبية ترشح. بطبيعة الوضع الديمقراطي في الانتخابات الأغلبية بتفوز، يعني رئيس الدولة يمكن أن يترشح من أي جهة، من الأقلية المسيحية أو الأقلية الوثنية أو أي جهة حسب الديمقراطية. ده الوضع. بعدين الأغلبية بتفوز مرشحة، لكن ديلك لا يمكن أن يحرم دستوريا من الحق ده على اعتبار أنهم هم أقلية. أفتكر النقطة دي ممكن تكون واضحة. الدستور هو قامة الشعب كله، هو تطلع الشعب، أمل الشعب كله، أقليته أغلبيته. التطبيق عندما يجي ما في الحقيقة ما بيظلم الأقلية، هو ده الوضع الديمقراطي، أن الأغلية تكون معارضة والأغلبية تكون صاحبة السلطة. لكن المعارضة والسلطة عند الإنسان الواعي ديمقراطيا الاثنين في مستوى التشريع ومستوى التنفيذ، لأنه اللي بيعارض بمحص الحق. إذا كان عارض في التشريع أو عارض في التنفيذ هو مساندة. حتى عندك مثلا في بريطانيا بتسمى معارضة جلالة الملك، تشريف لها تنسب حكومة جلالة الملك معارضة جلالة الملك، والاثنين بيعتبروا مساندين لبعض في إصدار الحق، زي وضع القاضي والمحامي. واحدين يقولوا للقضاء الجالس والقضاء الواقف، المحامي يعني القاضي الواقف والقاضي القاضي الجالس. مش المحاولة مش هي محاولة أن الناس يضللوا عن الحق أو ذلك يعارضوا بدون وجه. فالمعارضة والحكومة في الوضع الديمقراطي الصحيح الاثنين في جهاز واحد ليعملوا لخير البلد. ولذلك تلقى الأقلية حقها ما مهضوم في الديمقراطية. لكن إذا جاء واحد قال لنا الدستور الإسلامي لازم يقوم لأنه هو فكر الأغلبية ودين الأغلبية والأقلية تكون تابعة، أو قال أنه الدستور الإسلامي بيعطي الأقلية الحرية لأنه بيديها حقها في العبادة واحترام العبادة، ده بكون بعيد جدا من أن يفهم المواضيع دي. يكون فعلا جاهل بالأمر ذا. وداء من المستوى اللي قاعد يقال في الوقت الحاضر في الدفاع عن الدستور الإسلامي، ودا مما يخلينا نتكلم عنه بوصف مزيف. هنا موضوعنا نحن في الناحية الإيجابية زي ما قلنا بنتكلم عن أسس دستور السودان، وأسس دستور السودان الدائم بنعتقد أنها يجب أن تقوم على الأصول اللي بيلتقوا فيها الناس، مش على الأصول أو الفروع قول اللي بيختلفوا فيها الناس. الناس بيلتقوا في العنصر الجامع بيناتهم، ما بيبحثوا عن نقط الخلاف بيناتهم. مرحلة العقيدة في أي دين دي نقط خلاف بين الناس. أنت على عقيدة من العقائد، من الخطأ أن تنتظر الناس التانين لازم يحترموها ويؤمنوا بها زي ما أنت مؤمن بها، ولا يكونوا مخطئين يستحقوا منك المقاومة والجهاد. تمام صحيح. الصحيح أنه في مستوى العقيدة كل حزب بما لديهم فرحون، لكن الناس في أصول بتجمعهم هي أصول الإنسانية. نحن لما قلنا ما عايزين نسمي حكومتنا حكومة دينية لأنه بنعتقد أن الناس بيلتقوا في الإنسانية، يفترقوا في العقيدة يلتقوا في الإنسانية. إذا كان الدين الإسلامي ما فيه غير العقيدة ما هو صالح. إذا كان الدين الإسلامي ما عنده مرحلة غير العقيدة ما هو صالح لبكرة إطلاقا. لكن لحسن الحظ أن العقيدة في الدين الإسلامي مرحلة وحقيقته إنسانية، بمعنى أنه أصل الإنسان مولود على صورة نقية. نحن ديننا سمي دين الفطرة في حديث نبينا في القرآن. الفطرة برضو نبينا قال عنها أنه كل مولود يولد على الفطرة، مش كل مسلم كل مؤمن بيولد على الفطرة، كل مولود من حيث أنه بشري، كل مولود بشري هو بيقصد بالكلام ده يولد على الفطرة. بعدين يبقى يهودي أو يبقى مجوسي أو يبقى نصراني بالوسط اللي بيعيش فيه. فالحديث النبوي قال كل موليد يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يعني هو طفل، طفل المجوسي وطفل الوثني وطفل المسلم وطفل اليهودي وطفل النصراني، من حيث هو بشري هما مساوين. بعدين لما نجي يعيش، إذا كان أبوه وأمه يهود يبقى يهودي، إذا كان أبوه وأمه نصارى يبقى نصراني، إذا كان أبوه وأمه مجوس يبقى مجوسي. ده المجتمع الصغير اللي بيأثر فيه. وبعدين المجتمع الخارجي في الحارة وفي السوق وفي المدرسة بيصبغ بالصبغة اللي بيبقى بها بعدين متميز بصورة من القصور أو صورة من الكمال أو صورة من الصور. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. بعدين الأصل الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الانحرافات دي بتجي في السلوك لقدام. ده المعنى اللي قال به إن الدين عند الله الإسلام، وده المعنى اللي منتظر به الإسلام أن يطبق على الأرض كلها ويملأ الأرض عدلا كما ملأ الجور وينتصر على الأديان كلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نحن بنتكلم كثير عن أن الإسلام مش غاية في ذاته، الإسلام منهاج من الحياة تكمل بها حياة الإنسان. الإسلام أسلوب حياة، بممارسة الأسلوب ده نحن نصل لأصالتنا ولحقيقتنا ولنقاوتنا الأولانية. الإنسان فطرته اللي ربنا فطره عليها هي أنه قلبه سليم، ما هو مكسوم، ما هو حاقد، ما هو مضغن، ما هو منافق. أي طفل من الأطفال لو تشوفوا البراءة فيه بصورة واضحة، ولا عنده نفاق ولا عنده تدليس ولا عنده كذب ولا عنده غش ولا عنده طموح ولا عنده بغض. بعدين عقله برضو صفحة بيضة، الطفل ده مولود صفحة بيضة في عقله وقلبه. بعدين لقدام يمش يدخل فيه النفاق والرياء الاجتماعي والكذب والحقد والبغض لغاية ما يبقى مكلف، الفطرة دي تمسخ. وهي العبارة القرآنية كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غطى عليها النقاوة دي، بقت عليها الصدى من القشرة من الصدى. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بعدين لما يكون في سنة 18 وسنة 20 ويبتدي في التكليف في الدين، الغرض بتاع الدين أن يرجع لأصالته دي، أن يعطيه مع التجربة النقاوة. الجبال دفع ثمن لأن يكسب تجربة، لأنه فطرة الأولانية ما في عبرة كبيرة بها، هو ضعيف، هو جاهل، الطفل ما عنده تجربة، صفحة بيضاء ما انكتب فيها شيء. التجربة ضرورية، اللي يمشي للتجربة بيدفع ثمن، الثمن ده هو ما سمي بالران، التغطية اللي بتحصل على قلبه. كأنه الإنسان في الفكر الإسلامي، الإنسان البشري بيمشي بخطوتين لله، خطوة بيكسب فيها التجارب بصور فيها تدنيس وفيها كثير من الزلل والخطيئة، بعدين الخطوة الثانية تنقية للخطوة دي ليرجع للسلامة ثاني مرة وللفطرة ثاني مرة مع التجارب اللي اكتسبها. إذا كان الإسلام عرف بالصورة دي كمنهاج للحياة، يبقى كل إنسان محتاج له، وكل إنسان يعتنق ويصير فيه بهداية بالصورة دي يرجع إلى صورة من النقاوة والطهر والطيبة بتاعة الطفل، ثم هو عارف، هو مجرب، هو مارس لأعمال واجهها صاولة انتصر عليها وحلاها في تجاربه. الإسلام دي قيمته أنه يرد البشرية إلى الفطرة اللي بتلتقي فيها تاني، والعقيدة فيه لكنها مرحلة، في مرحلة العقيدة الناس ما بيلتقوا. الإسلام ما بيكون مرشح لإنسانية بكرة في مرحلة العقيدة، لكن بيكون مرشح في مرحلة التنقية دي، في مرحلة الإنسانية، يعني يرد عنصر الإنسان إلى الإنسان مرة جديدة بعد ما مسخ. ده الأمل في الإسلام في المستوى ده. من أجل ده نحن ما عايزين نقول حكومة دينية. أسس دستور السودان ما سميناه أسس الدستور الإسلامي، لكن في الغلاف من برا كتبنا عنه ما يدل على أنه هو الدستور الإسلامي، ما بنسميه إسلامي في أي مرحلة من مراحلنا، نحن ما راح نقول ده الدستور الإسلامي، لكن المحتوى هو الإسلام. وعدنا الإسلام في المستوى ده هو دين الإنسانية. يبقى زي ما قلت الناحية الإيجابية راح تكون في الكلام عن أسس، عن الدستور الدائم. واحد من موضوعنا أننا نعارض الإسلام المزيف، الدستور الإسلامي المزيف يجب أن نواجهه ونعارضه. الحكاية الثانية أن نضع دستور إسلامي بدون ما نسميه إسلامي. أنا ذكرت الأسباب اللي بتمنعنا من أن نسميه إسلامي، لكن برضو عايز أقول ليه نضع إسلامي، ليه ما يكون دستور علماني. السبب اللي بنضع دستور إسلامي لأنه الإسلام في الديمقراطية قمة. الإسلام استطاع في المجال ده ما لم يستطعه أي فكر سياسي آخر، هو أن يوجد توافق وانسجام بين حرية الفرد وحرية الجماعة. التفكير الموروث عندنا هسع والمعروف عندنا عنده المشكلة دي قائمة، هل الفرد أهم ولا الجماعة أهم؟ إن جيت أنت للشيوعية تلقى أن لمتابعتها للتاريخ الماضي في تطورنا من تاريخ الغابة، من قانون الغابة للوقت ده، وجدت أن الإنسان إذا أعطي حرية دائما عمله بكون ضد الجماعة. الإنسان أناني، إذا كان أمن الخوف من العقوبة يمارس حريته في عمل فيه تقويض لمصلحة الجماعة. ولذلك قالوا الحاجة البديهية أن تقيد حرية الفرد لتستقيم للجماعة أمورها، لأن الجماعة عدد والفرد واحد. بالوضع ده جاء التغول على الحرية في محاولة الاشتراكية. دي لعلها تسوقنا لعبارة هامة، أفتكر في الليلة اللي كانت مفروض تكون ندوة وتحدثنا فيها نحن وحدنا اللي قدمت الجبهة الاشتراكية، كان رئيس الجلسة عقب على كلام أنا ما كانت عندي الفرصة أن أعقب عليه لأنه ما كنت محاضر، كنت متكلم وهو عقب. قال الماركسية علم ونحن حريصين على الماركسية لأن الأقطار الماركسية اتقدمت وطارت في الآفاق ومشت باختراعات العلم للقمر مثلا. بطبيعة الحال الكلام ده ما بيسلم به لاعتبار أنه الماماركسيين مشوا للقمر، دي واحدة. بعدين مسألة العلم أن احنا بنقولها اللي قلنا عنها الماركسية علميا خطأ، مش العلم التجريبي. العلم التجريبي ده حظ مبذول بين الأمريكان اللي هم رأسماليين والروس اللي هم ماركسيين، وبيناتهم هم كفرسي رهان في الأمر ده. فما يمكنك أنت أن تقول مثلا الماركسية علم لأنها استطاعت أن ترفع الروس ليسيروا إلى القمر في الوقت اللي الرأسماليين ساروا، والرأسمالية قايمة على نقيض الماركسية. يبقى النقطة دي أنا أفتكر بتحتاج لتوضيح في أن الماركسية علميا خطأ، وبناخدها من النقطة دي اللي هي عجزها عن التوفيق بين الفرد والجماعة. الماركسية بانية أمرها كله على مراقبة دراسة تطور التاريخ الماضي. الحياة كانت في البحر بالصورة دي، بعدين لما انزحفت للغابة قايمة على نفس القاعدة. بعدين المجتمعات الأولانية مبنية على القوة برضو، قانون الغابة اللي بنسمع عنه كثير، قانون الغاب معناه قانون القوي، القوي بياكل الضعيف. وحتى نحن عندما جاء عبارتنا العربية القريبة قبل الإسلام كان العرب برضو يقولوا من غلب سلب، من غلب سلب. المجتمع البشري متطور من البدايات البدائية السحيقة في الحيوانية وماشي لقدام، كل مرة المجتمع البشري بينتصر على حيوانيته، بينتصر على صور الغابة لتدخل فيه صورة الإنسانية. صورة الإنسانية تقول أنه الضعيف له حق، القوي يحميه. صورة الحيوانية تقول الضعيف ما له حق، الضعيف هو غذاء للقوي. الإنسانية تقول أنه الضعيف له حق، نحن نحمي حقه. وكل ما دخلنا لقدام في المراحل دي تلقى أنه العنف يرجع والقوة تستعمل لنصرة الحق. حتى يمكنك أن تقول أنه الحق هو القوة، وده حق، العبارة دي حقيقة في الإنسان، لكن ملابسات التاريخ جعلت الحق الأعزى المهزوم، لأنه بدت من نقطة الحق هو القوة، بعدين القوة ما دام بتستعمل بالصورة دي الحق الأعزى المهزوم. كل ما الناس مشوا لقدام استعمال القوة لكبت الضعيف لظلم الضعيف تتراجع إنسانية الإنسان يا باها. هسا يعني إحنا مثلا الواحد لما نقول عنه أنه عنيف، أو لما نقول عنه أنه إرهابي، هو ما بيرضى، بيشعر بمعرة. ما كان زمان كده، لما تقول زمان على الإنسان أنه إرهابي أو أنه عنيف دي شكر له، لأنه هو في مجتمع أصله عنيف، ما دام هو عنيف إذن هو محمي، إذن هو محترم. لكن هسا أنت لو قلت للإنسان أنت عنيف، أو قلت له أنت مثلا إرهابي أو أنت فاشيستي، ما بيرضى. دي عناصر إنسانية دخلت. الماركسية ضللت عن النقطة دي بأنها افتكرت أنه الإنسان دائما راح يظل حيوان في تطوراته دي. ولذلك عند الماركسية، وده من المادية التاريخية، المادية الجدلية، المادية التاريخية، الاثنين هم فلسفات ماركس، المادية الجدلية فيما يخص الطبيعة كلها، المادية التاريخية فيما يخص المجتمع، عنده من الأصول بتاعته العنف والقوة هما الوسيلتان الوحيدتان لإحداث أي تغيير في المجتمع البشري. الخطأ هنا، والسبب في الخطأ أن ماركس ما كان عنده نظر لقدام. ماركس نظره في التطور بيمشي باستمرار لتفاعل من القوى النظرية وعكس النظرية، يكون بينات توحيد اللي هو مسألة مثلا المستغلين والمستغلين، بينات صراع يوجد فكر جديد في تطوير المجتمع، حرب الطبقات هو بناه بالصورة دي. لكن الفكر الإسلامي يمشي لقدام، يقول أنه الإنسان في الحقيقة ساير في طريق دائري، قدامه وراه الفكر الإسلامي ينظر، قدامه العقيدة في الله، وراه أنه العقيدة دي بتتمخض من الصراع المحسوس في الحيز المحسوس، حيز الأبدان. يعني الإنسان اتطور جسديا في مرحلة الأولانية، راح يتطور عقليا في مرحلته المقبلة. عند التفكير الإسلامي العقل مستقل عن المادة. في التفكير الماركسي العقل تفاعل مادة. لذلك النظرة العلمية في الماركسية الخطأ هي من الناحية دي مش من ناحية العلم التجريبي. هنا دي أعجزت ماركس عن أن يوجد توافق بين الفرد والجماعة. في الفكرة الإسلامي أنه القوة مش ضروري تستعمل العنف، القوة ضرورية للتطوير، زي ما القوة ضرورية لأن أمشي، لأن أحرك، لأن أعمل أي عمل. من هنا القوة ضرورية للتطوير، لكن العنف ما أصل. بل الحقيقة في الفكر الإسلامي أن القوة إذا كان اكتملت العنف ما ضروري، وأنه بيستعمل العنف ضعيف، جبان، خايف. وأنا أفتكر أن نحن جمهوريين بنتكلم عن ثورة أكتوبر أنها عندها قيمة كبيرة في فضح النظرية الماركسية. ثورة أكتوبر كانت قوية ما كانت عنيفة، بالقوة حقق التغيير، العنف تخلف. هنا الحاجة اللي نحن بنقول عليها أنه الإسلام ضروري لأن يكون عليه الدستور هو مقدرته في أنه يوفق بين الجماعة والفرد. ما قال الفرد ما مهم خذوا الجماعة، ولا اضطرب بين الاثنين زي ما اضطربوا الرأسماليين. الرأسماليين قالوا أنه الإنسان ليه نحرمه من مقدرته على أن يقتني المال، دي ما حرية، ما دام هو عنده موهبة للاكتساب ومرهب موهبة للاختراع وموهبة للصنعة والمهارة التجارية يدوه حظه، دي حرية. بعدين جت الديمقراطية عايزينها، فجات الرأسمالية مع الديمقراطية بصورة زي دي. الرأسمالية طبعا ما صورة واحدة، باستمرار متخلية من مواقعها اللي تدخل في المراحل الاشتراكية، لكن السمة الأساسية بتاعها محتفظة بها اللي هي الملكية الفردية. الملكية الفردية بيحاولوا أن يضعوا عليها ضرائب كثيرة ووظائف كثيرة لتجعل الفرق بين القمة والقاعدة قريبة من بعض، خوف أن تسور القاعدة. هي محاولة لقطع الطريق على الشيوعية أن تدخل في وطنهم. لكن على المدى اللي أدى العمال مثلا التنظيمات بتاعات وحق الإضراب لتحسين ظروف العمل والمرتبات وتقليل ساعات العمل وضمانة الكفالة للشيخ وللبيصاب في العمل، دي كلها تحسينات فيها، لكن الأصل في الرأسمالية موجود. لما نحتفظ بالرأسمالية وأدوا الإنسان حرية في الانتخاب في الديمقراطية بالصورة دي، في الحقيقة بقى حق المواطن حبر على ورق. ما دام هو محتاج للرأسمالي يمكن أن يضلل بواسطة الرأسمالي. الرأسمالي بيملك وسائل الإعلام، وسائل صناعة الرأي العام، عنده الصحافة، عنده الإذاعة، عنده التلفزيون، عنده السينما. المواقف زي دي يمكن أن يصنع بها رأي عام في مصلحته. نحن نفتكر أننا نحن بنخدم مصلحتنا في الوقت اللي في الحقيقة بننفذ إيحاءه هو من حيث لا نشعر. أنا بتذكر في وقتها أن نحن بندرس في المدارس وكان الاستعمار في عنفوانه، كانوا يدرسونا أنه السودان لا يصلح لصناعة النسيج لأنه الجو ناشف، صناعة النسيج عايزة رطوبة، والرطوبة ما بتكون إلا في مانشستر مثلا. دي بندرسها فعلا رسمي. بعدين لما طلعنا وبقينا شبان صغار بنتكلم في الوطنية والحماس والمعارف والأدب، فعلا كنا بنقول الكلام ده، نقوله كمعارف تلقناها من هناك، لكن احنا ما شاعرين بها. اهو دي الصورة من تزييف الراية اللي يمكن للرأسمالي ان يعملها، يوحي لك باشياء وانت على فراغ من المعارف تتلقفها وقلبك فاضي وتمسكها وتعيش عليها. يمكن بالصورة دي ان تخدم انت غرضه في التصويت، يبقى في الحقيقة حقك في الانتخاب اصبح حبر على ورق. هنا الجانب الغربي اللي هو الرأسمالية الديمقراطية الرأسمالية والجانب الشرقي اللي هو الاشتراكية الدكتاتورية، الاثنين عجزوا عن حل مشكلة الفرد مع الجماعة، وما استطاع الحل ده إلا الإسلام. والإسلام استطاع أن يحلها لسببين. سبب أساسي هو التوحيد. في الإسلام ما في معارضة زي دي مرحلة، دي جهل. يعني الإنسان اللي بيكون ضد المجتمع لمصالحه ده أناني جاهل. إذا كان تعلمت أنانيته يصبح يرى مصلحته في مصلحة الجماعة. الأناني الجاهل يرى مصلحته حيث يغفل الجماعة. الأناني العارف يعلم أنه مصلحته امتداد لمصلحة الجماعة. فيبقى في حقيقة التعارض مرحلة من مراحل الجهل في المجتمع البشري، ودي ما مضروبة علينا ضربة لازم، مرحلة عندما نتعلم نعرف أنه نحن والجماعة اتجاهنا واحد، بل الجماعة وسيلتنا، كل ما ارتقت الجماعة أمكن نحن أن نرتقي كأفراد. بالصورة اللي يمكنك أن تقول أنه الجماعة والد شرعي للفرد، الفرد النابغة يطلع من الجماعة الراقية. لا يمكن أنت أن تنتظر نبوغ الفرد من الغابة، أصلك ما ممكن، لابد أن المجتمع يكون بسبيل من الفرد اللي بينجبه. عندما تجي المعرفة بالصورة دي يبقى مصلحتنا ومصلحة الجماعة ما متعارضة. الإسلام للتوحيد، وأن الأشياء كلها ماشية في اتجاه واحد، ما في تعارض إلا في حالة الجهل، حل التناقض القائم بين الفرد والجماعة. المسألة الثانية أنه، ودي تنبع من الأصل ده، أن الإسلام شريعته في مستويين، مستوى الجماعة سماها المعاملة، ومستوى الفرد سماها العبادة. فكأنه الإسلام بشريعته الثانية في تعليم الفرد وإنضاجه بالصورة اللي بيمارسها في العبادة بتخلي عبادته تنعكس على الجماعة معاملة. التشريع في مستويين ده ميزة للإسلام، في الأديان الأخرى فيه لكن كمالة في الإسلام، في التفكير المدني ما في. الإسلام بالصورة دي استطاع أن يوفق بين الفرد والجماعة، ولذلك وضع الجماعة في موضع الوسيلة والفرد في موضع الغاية. الصورة دي هي روح الديمقراطية، لأنه إذا كانت الجماعة وسيلة الفرد يبقى الفرد غاية كل سعي، ودي في الحقيقة الديمقراطية. ديمقراطية أن الفرد لازم تتوفر كرامته بأجهزتنا كلها وباقتصادنا كله، كل ما نعمله كأنما بلف حول كرامة الفرد الإنسان. هذا المعنى نفسه اللي قلنا لكم قبلك بيه، أنه نحن بنعتقد أن الدستور المطلوب دستور إنساني، والدستور الإنساني هو اللي بيعتبر الإنسان غاية في ذاته مهما كان مستواه. الإنسان الأبله غاية في ذاته، أي وضع من الأوضاع يستعمل الإنسان وسيلة لغاية وراه ده وضع غلط. كل إنسان غاية في ذاته، ده في الحقيقة دي قمة دستورية القوانين. نحن لما نتكلم عن الديمقراطية بتجي مسألة الدستور اللي بنتكلم عنه هسه. الدستور هو التخطيط للحقوق الأساسية للمواطن، الدستور هو القانون اللي بينسق حقوقك انت مع الدولة في الوقت اللي بيكون القانون لحقك معينة، حق الأفراد فيما بينهم، الدستور لحق الفرد مع الدولة. يبقى في حق الفرد مع الدولة يجب أن يقوم التشريع البيضة على الدولة كلها خادم للإنسان مش سيد. أنا حقيقة يعجبني رأي أبو العلاء، قالوا من زمن طويل، قال: مل المقام فكم عاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها، ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وهم أجراؤها. أجير الموظف، أجير مهما كان، مثلا أزهري بندفع مرتبه أنا وإنت والثالث والرابع، لكن الوضع المعكوس عندنا أن الناس اللي بندفع مرتباتهم بيكونوا سادتنا مش خدامنا. ذلك قال: مل المقام فكم عاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها، ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وهم أجراؤها. في الوضع الإسلامي لما نجي الإنسان غاية، يبقى الجهاز ده نحن اتفقنا على إقامته وعلى أن ندفع تكاليفه يجب أن يكون في خدمتنا، وأنا وإنت يجب أن تكون عندنا العزة فعلا أن نشمخ بها على أي رأس، الذلة ما من حقنا إطلاقا إلا عند الجهل بالصورة. الحاكم أقل موظف هسه، أنت لما تدخل في مجلس البلدي تجد أنك أنت في رهبة وخوف، وأنك أنت بتفكر كيف تعمل، هل تجمع تدفع بلصة ليقضى غرضك ولا ينهروك يطردوك وتعال بكرة؟ الوضع من قاعدته غلط. أي لما نجد الدستور الإسلامي في حاجة حقيقية له، بيقوم أول حاجة على تربية الحاكم ده، وبيقوم على تربية المحكوم. وانتوا شفتوا طبعا الصور اللي بتحكى لنا من 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 اوائلنا، اللي قال له لما قال له يعني عمر بن العطاب، قال لهم: اذا رايتم في عوجاج فقوموني او فانصحوني. قال له: والله لو راينا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا. لانه انت مش حاجه، نحن جبناك، اذا كان انت بقيت طاغيه علينا بنغيرك، والعبارة الحكيمة جدا اللي قالها أبو بكر الصديق: لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. التربية دي اللي بتربي الحاكم وتجعله يعرف مكانه، يعرف مكانة الشعب وكرامة الشعب، ثم تربي الشعب وتخليه أن يعرف حاجته، هي الديمقراطية. والدستور ما بيجعل الناس ديمقراطيين. نحن قد تكون عندنا دستور مكتوب بكرة، دستور السودان الدائم، ويكون عندنا الجهاز، الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية والهيئة القضائية، ثم لا نكون ديمقراطيين. القوانين ما بتجعل الناس ناس، الناس بيكونوا مربيين، القوانين تعينهم. ولذلك الديمقراطية ثورة في المستوى ده، حاجة الإسلام مش حاجة القوانين بتاعه. ده من الأشياء اللي تخليك ترى أنه الدستور الإسلامي المطلوب هسا دستور زائف، لأنه ما بدأ من ينبع مني ومنك، راح يجي من فوق، راح يجي من فوق يطبقوه ناس يزيفوا التطبيق، يزيفوا الإسلام. الدستور الإسلامي إذن في طبيعته مطلوب، والحقيقة مطلوب ما عنده نظير ولا شبيه في العالم كله، كل البشرية محتاجة له. والبشرية هسا في حيرتها وفي وحستها اللي ظاهرة لكم، هي فعلا بتبحث عن حقائق كبيرة تستطيع أن توفق بها التوفيق ده. الإنسان الفرد مصلحته امتداد لمصلحة الجماعة مش معارضة لها، الجماعة وسيلة للفرد، الفرد الكامل هو الغاية من أي نظام رشيد. الفرد الكامل لا يمكن أن يجي إلا من مجتمع كامل. لما نجي دستورك على الأسس الأصول دي راح ينبثق منه النظام الديمقراطي والنظام الاشتراكي، يتعاونوا مع بعض زي الجناحين للطائر. ما ممكن تكون زي الشرقيين يقولوا الديمقراطية ما ضروري، يقوموا على جناح واحد وما نهضوا. الماركسيين هسع في كل جهة متراجعين من صورة الاشتراكية، حتى خلى عنك الشيوعية المنو بها الناس، من الاشتراكية في رجوع. الديمقراطيين ما قدروا يحققوا حاجة، جارين في الحقيقة وبين كل موضوع، لا هناك ديمقراطية ولا هناك اشتراكية. ولولا وجود النظام الاشتراكي الشيوعي في الشطط من هناك لما كانت في تطورات في النظام الرأسمالي إطلاقا. النظام الرأسمالي محاول أن يقطع على الثورة الشيوعية الطريق ألا تدخل في بلده، دي كلها حوافز ليتطور. وجود الثورة الماركسية بشطتها ذاك هو اللي خوف ديل خلاهم يتطوروا، وما وصلوا لحاجة، لهم اشتراكيين لهم ديمقراطيين، ديلك لعجزهم برضو لهم اشتراكيين لهم ديمقراطيين. حاجة الإنسان اليوم أن يكون في النظام اللي بيجمع بين الاشتراكية والديمقراطية، وده الإسلام، لأنه زي ما قلنا بقوم على التربية، تربية الفرد وتربية الجماعة، تربية الحاكم وتربية المحكوم. ومن أجل ده نحن لا يمكن أن نفكر في غير الدستور الإسلامي، لكن الدستور الإسلامي يجب أن يفهم. الدستور الإسلامي هو القرآن مش الشريعة، الإسلام أصل في القرآن، الشريعة فرع منه. الشريعة لما شرعت، شرعت في مرحلة ما فيها حكم ديمقراطي. من الوهم الكبير جدا أن نقول أن حكم نبينا كان حكم ديمقراطي. حكم النبي كان حكم الوصي الرشيد على الناس القصر، ولشدة رشاده، لشدة عزوفه عن أن يكون مسيطر على الناس، شبه لنا حكم الشرع، حكم الديمقراطي، لأنه هو في نفسه تربيته ألا يسلط على الناس. العبودية هي ألا يكون لك دعوة سيادة على أي مخلوق، وهو ناحيته في العبادة العبودية. العبودية ألا تكون لك رائحة ربوبية إطلاقا في دعوة السيطرة ولا دعوة الملكية. حتى النبي لما يتخلى عن الملكية الفردية للحدود دي لألا يكون عنده سيادة على شيء، لأنه العبد ما عنده سيادة. خلوص العبودية اللي تربى عليه خلاه يحكم الناس بصورة يتوهم الناس أنه الحكم كان ديمقراطي، لكن انت لما تجي للحقائق العلمية في التطبيق، الحكم كان ما هو ديمقراطي، كان حكم الوصي الرشيد على الناس القصر، أمر بأن يشاورهم، لكنه كالوضع مع القصر شورة القاصر ما ملزمة للوصي. الناس اللي بيتكلموا عن السيادة، لما نقول الترابي مثلا السيادة للشريعة، دي فيها جهل كبير بالموضوع. الشريعة فرع، السيادة للدستور، السيادة للقرآن. القرآن ما بيفهم من التفاسير. هسا كثير من الناس يتكلم يقولك لكن البيضاوي ما قال كذا، نحن يدفعوا في وشنا بالصورة دي لما نتكلم البيضاوي ما قال كذا، أو الزمخشري ما قال كذا. الزمخشري والبيضاوي مش هم القرآن، التفسير هو فهم المفسر للقرآن، وما في مفسر أحاط بالقرآن ولا يمكن أن يحاط به. والقرآن باستمرار قدامنا، كل ما نحن فهمنا من الثقافة المعاصرة شيء أكثر، كل ما نحن فهمنا أي شيء من الأشياء الجديدة، دخول أي مخترع جديد، دخول الميكروفون ده يوجد في عقولنا استعداد لأن نفهم القرآن أكثر. الأرض اللي بنقف فيها زي البلاط اللي ما كان موجود زمان، زي النجيل اللي بتزرع، زي المباني بالصورة دي، زي الكهرباء، زي مواصلاتنا بالعربات بدل الجمال، دي كلها إعداد لنا لأن نفهم القرآن فهم جديد. لكن في سبب بيحجبنا، هي أنه في الوقت اللي نحن بنترقى في جانب المادة ما متطورين في جانب الروح. كأنما الإنسان زي ما هو ما بيمشي برجليه مرة واحدة، بيمشي برجل واحدة يقدمها بعد ما يثبتها يقدم الثانية، البشرية سائرة بالصورة دي. نحن هسا متقدمين في ناحية الاختراعات، العلم التجريبي اللي هو الآلة بنته ونتيجته، والآلة اللي صبغت حياتنا بالتقدم المادي الواسع اللي انتو شايفينه، دي مرحلة من السير. لما انت تشوفنا نحن دينيا متخلفين لأننا قدمنا رجل المادة بس، زي ما انت ساير بتمشي بيمين وشمال، ما بتمشي بيهم مرة واحدة الاثنين. البشرية يوم تجي تقدم رجل الروح بعد ما تثبت رجل المادة، زي ما نحن بنعتقد في الأيام المقبلة لح ترتفع في فهم القرآن لقمة ما بلغت قبل كده إطلاقا. هنا من فهم القرآن بالصورة دي يجي الدستور. الدستور في الدين من فهم القرآن يجي، ما من الشريعة. بعدين لما أنت تفهم القرآن على مستوى جديد على حسب عصرك، رح تشرع لعصرك في مستواه، تجي الشريعة الجديدة. وده نحن بنتكلم عنه، عن تطوير التشريع الإسلامي، أو تكلمنا عنه في محل كوندي في محلات كثيرة، وطلع به كتاب الرسالة الثانية من الإسلام. دي كلها في أصول الدين وفهم جديد للدين يستقيم مع إنسانية القرن العشرين، ويطوع الدين لخدمة إنسان القرن العشرين. ولا يمكن لإنسان عنده بداهة بسيطة أن يقول أنه خدمة إنسان القرن العشرين يمكن أن تتيسر لنا بما خدم به إنسان القرن السابع. إذا نحن قلنا كده كأننا بنقول أنه 14 قرن قطعت البشرية، يمكنك أنت أن تحذف من تاريخ البشرية، يمكنك أن تقول كده. إذا أنت بتعتقد أنه إنسان القرن العشرين تحل مشاكله بما حلت به مشاكل القرن السابع، أسقط من التاريخ 14 قرن إن استطعت، ما ممكن. والدين ما غاية في ذاته، دي النقطة كمان أساسية. الدين جاء مطوع ليخدم الإنسان. إذا كان الدين غاية في ذاته بيبقى واجب علينا أن نرجع للصور ديك على أي حال، نحن ما عندنا اختيار. لكن ما هكذا، الدين ربنا يسر لنا، نحن ربنا غني عن عبادتنا له، العبادة لنا نحن مش له، التوحيد لنا نحن ما له، لمصلحتنا نحن. ولذلك الدستور الإسلامي بقوم على وعي كبير في التطوير ده. كان يمكن الإنسان أن يتكلم عن دستور السودان الدائم نفسه بعض الخطوات، لكن في ساعة مضت هسة على المقدمة دي، لا أقل من ساعة شوية، يمكن حسن قرأ كثير. على أي حال، الدستور أصله بيقوم على النظام الديمقراطي زي ما نحن قلنا. والنظام الديمقراطي أساسه أن المواطن يكون واعي، لأنه الديمقراطية يمكنك أن تقول أنه جوهرة في الممارسة هي الاختيار. أنت عندك ورقة لتنتخب، الانتخاب ده معناها ممارسة الاختيار، ممارسة الاختيار معناها وزن الأمور، زيد ولا عبيد أصلح للمجتمع، ده الوضع اللي أنت بتمارس تصويته. إذا كان الإنسان حر طبعا، ما في عوامل جات عليه لتجعله يبيع صوته أو يتوجه بتوجيه من القمة، يبقى الاختيار ده هو المحك الحقيقي لممارسة الديمقراطية، أن تحسن الاختيار. وإحسان الاختيار بيحتاج إلى وعي. نحن فيما نعتقد أنه السودان يجب أن يكون جمهورية ديمقراطية اشتراكية فيدرالية، والفيدريشن معناه أن يكون في ولايات عندها اتحاد في القمة واستقلال في القاعدة. ونحن شخصيا السودان الجمهوريين بنعتقد أن السودان أصلح ما يكون يتقسم لخمسة ولايات، الجنوب كله ولاية، والشمال كله ولاية، والشرق كله ولاية، والغرب كله ولاية، الولاية الوسطى وده يكون عنده حظ من الاستقلال الداخلي، كل واحد يتمارسه حسب حاجته وحسب طاقته البشرية والاقتصادية. ثم الحكومة في القمة عندها دستور وصلاحيات، دستور موحد وصلاحيات ما بتتيسر لأن تكون للولايات، اللي هي السياسة الخارجية والنقد والجيش والدستور، لكن الولايات تستطيع أن تمارس حقوقها في الحكم الداخلي. ده بنعتقد أساس في التربية الديمقراطية. إذا كنت أنت عايز تربي الناس ديمقراطيا، ما بتدرسهم في المدارس ولا بتكتب لهم الكتب ولا المحاضرات، كلها دي جميلة في أن تسير، لكن الممارسة أضع الناس أمام مشاكلهم وخليهم يحلوها. الحكومة المركزية من فوق تعينهم بالتوعية بالرشد بالتنوير بوسائل الإعلام المختلفة كيف يحسن الممارسة، لكن تديهم الحرية، لأن الديمقراطية أصلها قيمتها في أنك أنت تمارس، يكون عندك حق الخطأ، تعمل وتخطئ وتتعلم من خطأك، ثم عندما تخطئ تتحمل مسؤولية خطأك إن كانت واقعة تحت نصوص القوانين اللي بتحمي حقوق الجماعة. وكون تكون الموضوع ديمقراطي واشتراكي ده ضروري. إذا كان أنت أهملت الاشتراكية ما ممكن تكون ديمقراطي، إذا أهملت الديمقراطية لا يمكن تكون اشتراكي. وديل الوضع اللي قلناه لكم في الغرب، ما في ديمقراطية ولا في اشتراكية، في ميوعة بين الاثنين. في الشرق ما في ديمقراطية ولا في اشتراكية. الاشتراكية بعد ما أخذت خطوات بدأت ترجع للرأسمالية من جديد، لقصور حوافز الإنتاج الموجودة في النظام القائم على الدكتاتورية والرقابة. إذن جمهورية ديمقراطية اشتراكية فيدرالية، ده أنا أفتكر أصل من أصولنا. ما بنقول أنه الإسلام دين الدولة الرسمي، ولا بنقول أنه رئيس الدولة لازم يكون مسلم، ده أساس من المواضيع دي. إذا أنت قلت رئيس الدولة لازم يكون مسلم زي ما قالوه في الدستور المزيف، يبقى أنت ما بتتكلم عن الديمقراطية، لأنه جعلت غير المسلم مواطن من الدرجة الثانية، ما عنده الحق في أن يرشح نفسه لرئاسة الدولة. ده ما كلام ديمقراطية. ممكنك أنت أن تسميه ما شئت وأن تدعو له، لكن ما تسميه ديمقراطية. ثم إذا أنت عايز الحقائق مش الأسماء ومش المظاهر، إذا كان الإسلام ما بيخرج في الإنسان القيم الإنسانية اللي بتخليه يحترم من وطنه حتى من الوثني، يبقى ما في ضرورة لحمايته. إذا كان الإسلام بيطلع قيم الرجال تمامه، بيطلع إنسانية الإنسان، ونحن بنعتقد أنه قيمته دي ما بتضارع أي قيمة تانية، ولا في المسيحية ولا في اليهودية، خلي عنك الوثنيات والأديان الأخرى، إذا كان القيمة دي في أن الإسلام كنهج تربوي بيخرج قيمة الإنسان وكمالات الإنسان، أصبح ما في داعي لأن تحمي منصب رئيس الجمهورية بكلمة لازم يكون إسلامي. يمكنك أنت أن تضع له قامة. أي إنسان يستطيع أن يقيس قامته لقامة رئيس الجمهورية حسب ما أنت عايزه، ده يمكن أن يكون رئيس الجمهورية. إذا كنت أنت واثق أن القامة دي ما ببلغ غير المسلم، أنت قلت فعلا عمليا قلت أنه يكون مسلم، لكن ما تحميه بالمظاهر. يجيك مثلا واحد ملتحي وبيسبح دائما وتقول ده مسلم مهما كانت أخلاقه، ده المظهر اللي عندنا هسه، وده يجب نخرج عنه. وأنا شخصيا مستعد أتبع أي إنسان كبير الإنسانية مهما كانت ملته، ما بسأله، النتيجة الجاهزة هي القيمة. وذاك إذا كان جاء قال أنه هو مسلم ثم أنه أخلاقه منحرفة عن الإسلام، ما عنده قيمة عندي. بل الحقيقة ده شر مكان من الإنسان المنحرف وظاهر الانحراف وما مدعي قداس الدين ولا مظهر الدين، ده منافق وكذاب وما بنعرف. إذن ما في داعي في الدين دينا، ما في داعي تقول أنه رئيس الجمهورية لازم يكون مسلم. أضع قامته أنت في الكمالات الإنسانية اللي بتراها، بعدين أي إنسان تنطبق عليه الكمالات دي يرشح نفسه لها. الديمقراطية والاشتراكية تكلمنا عنها في العبارات المشت، يجوز ما تكلمنا عنها بتفصيل، لكن أنا أحب أنه يكون واضح أنه الناس اللي بيقولوا الإسلام ما هو ديمقراطي ولا اشتراكي، ما عايز الديمقراطية والاشتراكية، ما فهمين الإسلام ولا فهمين الديمقراطية والاشتراكية. ثم بانين مسائل على الألفاظ. مثلا يقول الاشتراكية إلحاد، هذا في خطأ أساسي في الثقافة في الربط بين الماركسية والاشتراكية. الماركسية إلحاد، يمكنك أن تقول فلسفة كارل ماركس قائمة على الإلحاد أصل، لكن مش ضروري لتكون أنت اشتراكي تكون ماركسي. النقطة دي لازم تكون واضحة عندنا، لأنه أخواننا الشيوعيين ما بدون فرصة لأن نتفكر فيها. إذا كان أنت عايز تكون شيوعي لازم تكون ماركسي عندهم بالصورة دي، وده خطأ. كارل ماركس ما أول اشتراكي ولا راح يكون آخر اشتراكي، لكن الماركسية مدرسة محترمة في الاشتراكية، وطبقت تطبيق عملي كانت ضرورية في مرحلة تاريخ البشرية، لكنها مرحلية. الاشتراكية الماركسية، ماركسية بصورتها الاقتصادية وصورتها الإدارية، مرحلية في تاريخ البشرية، محترمة في الحدود ده. الخطأ بيجي عندما نحن نعتقد أن الماركسية هي مصير الإنسان لبكرة، نحترمها في مرحلتها لكنها عندها أخطاء كبيرة، إلى الحد الإنسان يقول أن الاشتراكية نفسها ما يمكن أن تنتصر إلا إذا هزمت الماركسية، إلا إذا وضح قصور الماركسية. فالاشتراكية عمل إنساني ما مسؤول منه جهة واحدة، الناس كلهم كانوا في صراع مستمر، المستغلين ضد المستغلين، ده عبر التاريخ من العصر الحجري، والاشتراكية نتيجة للصراع ده. الماركسيين قدموا لها، كارل ماركس قدم لها خدمة كبيرة في تحديداتها، لكن في غيره قدموا للنواحي دي ناحية. فالدراسة الاقتصادية للاشتراكية العلمية تقول أن الاشتراكية أي نظام اقتصادي يملك وسائل الإنتاج للجماعة كلهم، يسعى في استغلال وسائل الإنتاج بالإدارة الرشيدة والعلم واستخدام الآلة لينمي الإنتاج من موارد الإنتاج، ثم يعدل في التوزيع. دي الاشتراكية العلمية، ودي في اختلاف من اشتراكية ماركس، في اختلاف بسيط من اشتراكية ماركس. الاشتراكية العلمية هي النظام الاقتصادي في بدايته يمنع تمليك وسائل الانتاج للفرد الواحد والأفراد القليلين، للأفراد كلهم مش للدولة، ملكية وسائل الانتاج مش للدولة، للناس. بعدين الدولة هي جهاز الناس اللي نصبوه. إذا أنت قلت ملكية وسائل الانتاج تكون للدولة، أنت في الحقيقة محيت الرأسماليات الفردية وجعلت الدولة أكبر رأسمالي. الصورة دي تخلي الدولة ذات مركزية قوية تجنح إلى الدكتاتورية أكثر مما تجنح للديمقراطية. ولذلك الاشتراكية العلمية وسائل الانتاج فيها مملوكة للجماعة، تستغل بوسائل التعاون. الجهاز في القمة له الإرشاد والتوجيه بالصور، دي ما له السيطرة الكاملة. بعدين السبب اللي بيخلي وسائل الانتاج تكون مملوكة للجماعة لتستغل لزيادة الانتاج، مو لتستغل للربح زي ما هي الوضع في الرأسمالية. إذا استغلت لأبعد حدوده وأقصى حدوده، وكل ما تستغلت يدبر فرصة زيادة لاستغلالها بوسائل العلم والإدارة واستخدام الآلة، ثم الإنتاج منها يعدل في توزيعه. هذا التعريف الاشتراكي العلمي، وده حظ البشرية كلها من البداية. كل الناس ده نظام، ولا يمكن لإنسان واعي أن يقول النظام ده والله مش ضروري، مش إسلامي، مش إنساني، الرأسمالية أفضل، زي ما بيدعوا الناس الراس الإسلاميين هسع، زي ما أنتم شايفين بعض دعاة الدستور الإسلامي قالوا نحن والله مش ما عايزين اشتراكية ولا ديمقراطية إلا إذا رمينا الإسلام بالقصور، نحن عايزين جمهورية إسلامية. هذا خطأ. كذلك الديمقراطية بيفتكروا أنها خطأ ومرفوضة لأنها جاية من الأغاريق، الاسم ده إغريقي ما في العربي ولا في الإسلام، وده خطأ أساسي، لأن المحتوى بتاع الكلمة الإغريقية هي أن الديمقراطية حكم الشعب، الحكم اللي بيكون فيه الشعب قائم على أمور نفسه، الحكم اللي بيكون فيه للشعب كرامة، الشعب هو مصدر السلطة، الإدارة هي الجهاز اللي نحن بنضعه قدام لينفذ، زي ما نحن نمسك نركب عربية تاكسي، ما كلنا بنمسك عجلة القيادة، نحن خمسة في التاكسي، سواق التاكسي هو اللي بيمسك العجلة، لكن نحن نقول له ودينا مدرمان ما بودينا سوبة. الإدارة اللي بنضعها قدامنا تنفذ حقق أغراضنا، نحن مصدر السلطة لتوجه. إذا كانت الإدارة اللي بنضعها أو الحكومة عرفت وظيفتها هي دي تنفذ ما نريد، هي غلط. الوقت ده وقت المذاهب الإقليمية أقرب للمذهبية من العنصرية. السودان بلد إفريقي، بل الحقيقة عمله كبلد إفريقي أعظم من عمله كبلد عربي. نحن كبلد إفريقي مع إفريقيا يمكن أن نكون نقطة الوصل بين القارة المظلمة والعالم المشرق المتحضر، ونحن عندنا خصائص حقيقية يمكننا أن تخلينا نلعب دور كبير جدا في النقطة دي. قلنا أن السودان بلد عربي وهو جزء من الأمة العربية، سير خطأ. وده ما هسع بيقال مثلا في مصر وفي سوريا وفي العراق في النهضات الأخيرة القائمة على القومية العربية. نحن نعتقد أن القومية العربية دعوة خاطئة في وقت خاطئ. العنصرية انهزمت زمان، كان يمكن زمان ان تربط بها الناس، لكن وقت العالم هسع بقى على كتلتين التنازع بيناتهم مذهبي، ثم نحن أصحاب مذهبية أن نترك مذهبيتنا ونشغل بعنصرية. في وقت العنصرية خلفناها، البشر خلفوها كلها، يبقى انصراف مضر بالعرب. السودان إذن بلد إفريقي يلعب دوره في التكتل الإفريقي بالصورة دي ويخدم غرضه. أفتكر الحقوق الأساسية فيه لابد طبعا، والدستور لازم ينص على رئيس الدولة. أنا أفتكر أنه رئيس الدولة الرئاسي أفضل، عندك أنت فرصة للرئيس الرئاسي والرئيس الديمقراطي. وإنتوا شايفين النزاع ذاك بيلي كان في الاتجاه للرئيس الرئاسي عند الأحزاب كلها، هسع بدأ يكون في ميل للرئيس الديمقراطي، الرئيس البرلماني. يعني الرئيس البرلماني، النظام البرلماني، الرئيس بينتخب فيه من داخل البرلمان، ما عنده سلطة تنفيذية، هو رأس دستوري. السلطة التنفيذية عند الوزراء، وديل يحاسبوا من البرلمان وتسقط وزارته. الرئيس الرئاسي بينتخب من الشعب عامة وهو رأس السلطة التنفيذية، ما بيغير ولا بتعرض عليه الثقة في البرلمان، عنده علاقة بالبرلمان فيما يخص الميزانية وبعض تمرير القوانين، يمكن أن يعاكسوه بعض الشيء لكن ما ممكن يسقطوه. أنا أفتكر في المرحلة الحاضرة من مراحلنا النظام الرئاسي يمكن أن يكون في نص دستورنا. إذا جيت أنت للوزراء في الحالة دي، النظام الرئاسي هو رئيس الوزراء في نفس الوقت، ينتخب ويختار وزراءه هو من داخل البرلمان أو من خارج البرلمان، هو مسؤول للشعب، وزراءه مسؤولين أمامه. بعدين بتكون في هيئة تنفيذية، أنا أفتكر بتمشي على هيئة تشريعية، بتمشي على نفس القرار اللي احنا عندنا هسع، كل مواطن ومواطنة بلغ أو بلغت من العمر 18 سنة لهم حق التصويت، ثم الأصوات مساوية بين الريف والمدينة. بينتخبوا الهيئة التشريعية لتجلس لتشرع. الهيئة التشريعية مربوط تشريع بأنه يكون دستوري، مش كل قانون تسن الهيئة التشريعية وتمرر بأغلبية مطلقة أو أغلبية التلتين في الفكر الإسلامي بيبقى تشريع. بل الحقيقة أني أنا وإنت يمكن أن نقاضي مادة معينة سنوها هم في قانون ونتهمها بأنها غير دستورية، وتمشي للمحكمة الدستورية العليا ويحكم عليها بأن تشطب أو تعدل. والقانون الدستوري في الفكر الإسلامي هو القانون بيحل مشكلة الفرد ومشكلة الجماعة في وقت واحد، ما بضحي بحق الجماعة لمصلحة الفرد ولا بحق الفرد لمصلحة الجماعة. تنسيق مستقيم في الوقت اللي يطبق على الفرد، ما بضحي بحقه، يكون له كأنه علاج من خطيته. في الفكرة الإسلامية الإنسان المجرم مريض يحتاج للإشفاق والعلاج مش للانتقام والعقوبة. ولذلك التشريع الإسلامي يعالج، كأنما لما يطبق عليه الحد أو تطبق عليه القصاص كأنما قدم له الدواء، جرعة الشافية له، وفي نفس الوقت حق الجماعة خدم. النموذج الصالح للتشريع الإسلامي القصاص والحدود، والاثنين تلقى في القصاص والحدود قيمة الفرد ما مهدرة، حق الفرد ما مهدرة. قال مثلا العين بالعين والسن بالسن. في حقيقة المعرفة دي أن الإنسان اللي بيقلع عين آخر بيتقلع عينه، قالوا هو لما انقلع عين ذاك عنده من الغبة ومن عدم التخيل ما يمنع من أن يتصور الألم بيلحق بالإنسان اللي قلع عينه، لتعطيه أنت فرصة ليكون عنده تخيل وعنده ذكاء تضعه في نفس التجربة ليذوق الألم. دي الجرعة دي، لما هو مثلا انت تقلع عينه زي ما قلع عين داك، اصبح بكره بيتخيل الالم اللي بيلحق بالناس الاخرين، حتى الكلمه النابيه لما يقولها ضد واحد تاني هو يتصور انه فيها الم، يعرف. يبقى عينه دي دفع ثمن لذكاه لحضور عقله لفهمه، وهي في حق الجماعه انحفظ في نفس الوقت. دي نموذج من التشريع الدستوري. القصاص والحدود نموذج كامل من التشريع الدستوري في الاسلام. فيبقى أي هيئة تشريعية ما تسن تشريع دستوري بالمعنى ده في الإسلام ما بيعتبر تشريع، لمجرد أنها أجمعت عليه بالتلتين أو بالأغلبية المطلقة. الدستور الإسلامي بينبع زي ما قلنا من القرآن، بتجي أسسه دي كلها. الهيئة التنفيذية بتنبثق من الهيئة التشريعية، يعني زعيم الأغلبية بينتخب. ما تفتكر أنه ما بتكون في أحزاب، الواحد للوهلة الأولانية يفتكر أنه ما دام الفكرة واحدة لازم ما تكون في أحزاب، لكن بيكون في اختلاف في الفروع. الفكرة واحدة، الاختلاف في الفروع والنهج في التنفيذ. لذلك من الحقوق الأساسية أن يكون المواطن له حق الحرية في الخطابة، في الرأي، في تكوين الأحزاب والهيئات اللي عايز يكونها، وحق حرية الرأي ما يحد بشيء إطلاقا إلا أن تقول الصواب. أفتكر دي يمكن سمات للدستور الإسلامي اللي هو الدستور السودان الدائم اللي نحن بنعتقد أنه يقوم، هو دستور إسلامي تستوي فيه البشرية كلها، الوثني يعيش في مجتمعنا، والشريعة اللي بتطبق عليه ما مأخوذة من العقيدة، شريعة الإسلام اللي بتطبق في حقيقة في القصاص وفي الحدود ما مأخوذة من العقيدة، مأخوذة من القانون الورى العقيدة، قانون الطبيعة، المعاوضة، يعني العين بالعين والسن بالسن، مش شريعة عقيدة. في الصراع، في تنازع البقاء في الطبيعة ده موجود القانون ده، قانون القصاص وقانون الحدود مأخوذة من وراء الشريعة، من وراء العقيدة. العقيدة ما مفروضة على إنسان، الشريعة اللي بتطبق الإنسان الوثني غرضه مخدوم فيها وإنسانيته مخدومة فيها زي الإنسان المسلم. ولذلك تلقى أنه التشريع الإسلامي والدستور الإسلامي الإنسان من حيث هو إنسان يجد فيه إنسانيته ويجد فيه سعادته. في المستوى ده نحن دعاة له، تفصيلاته المعنى لكم فيها بصورة قصيرة، أفتكر نديكم فرصة إذا كنتوا عايزين تناقشوها يمكن تتضح أكثر. مع الشكر.
جميلة في سماء الفكر، نفتح باب النقاش ونرجو أن تساهموا معنا في أن تكون الليلة هادئة هادفة تخدم غرضا كبيرا هو غرض التوعية. وقبل أن نفتح باب النقاش نحب أن ننبه إلى أن توجد كتب الحزب الجمهوري من الناحية الشمالية، وخاصة كتيب الرسالة الأولى من الإسلام لا تصلح لإنسانية القرن العشرين الذي صدر في هذا الشهر. والآن نفتح باب النقاش.
أولا أحب أن أؤكد للأستاذ محمود محمد طه أنه نحن نتفق معه تمام، ماركس من أعظم المفكرين الظهروا على سطح الأرض. بعدين في نفس الوقت بنتفق معه أن الماركسية قدمت للناس فكر عظيم، وثورة أكتوبر عام 1917 هي أعظم نقطة تحول في تاريخ العالم. والنقطة الثانية اللي استهل بها الأستاذ محمود محمد طه حديثه عن الماركسية أنه الزميل المتحدث في الليلة الماضية أو المهرجان السياسي كان ذكر أن الماركسية هي العلم، والأستاذ محمود محمد طه جايز يكون ما فهم الزميل في الوضع الصحيح، لأنه الماركسيين لما يستعملوا كلمة الماركسية هي العلم مش بيقصدوا العلم التجريبي فقط، بيقصدوا العلم النظري أيضا، لأنه الفلسفة في القدم كانت مرتبطة على أساس هي العلم، وقدماء اليونان كانوا بيقولوا إنه العلم هو الفلسفة، والماركسية مرتبطة بالعلم. والدليل على كده إنه أعظم الكتب كتبت في الماركسية جميع البراهين الموجودة فيها، تلقى فيها نظريات داخلة في الفيزياء وداخلة في الكيمياء، ولينين قبل كده كتب كتب في الكيمياء وكتب كتب في الفلسفة وجميع الأشياء. والأستاذ محمود تحدث عن المادية التاريخية، وأعتقد أنه ما قدم نقد كافي للمادية التاريخية، وما قدم نقد يثبت به أنه المادية التاريخية أثبتت فشلها في تفسير التاريخ. و المادية التفسير بتاعه للتاريخ اللي قدمه هو، وبقول انه بقدم الاسلام صراع بين النفس الشريرة، ده فهمته انا كده على كل حال، صراع بين النفس الشريرة والنفس الخيرة. والتفسير ده ذاته الانسان لما ننظر له من ناحية تانية هو نفس التفسير الماركسي، على اساس انه النفس الشريرة عند الاستاذ محمود هو الانسان الاناني اللي بحاول يكسب اكثر. وفي الماركسية التفسير بتاع المادية التاريخية على أساس أنه صراع بين الطبقات هي الطبقة اللي بتحاول تستغل الآخرين، فالناس اللي بيستغلوا الآخرين هم الأنانيين اللي بيحاولوا يسيطروا على وسائل الإنتاج. فأعتقد حتى التفسير بتاع الأستاذ محمود محمد طه للنفس الخيرة والنفس الشريرة هو تفسير في الحقيقة تفسير سلفي، وفي نفس الوقت هو أساسا إذا طور التفسير ذاته ونماه هيكون في لما يتوسع هو التفسير للطبقات الرأسمالية اللي بتستغل الطبقات بتاعت البريطانية. بعدين في الحديث عن مسألة الديمقراطية الأستاذ محمود محمد طه بيفسر الديمقراطية، وأنا همشي معه على أساس التفسير بتاعه، بيفسر الديمقراطية على أساس إن هي حرية أن تخطأ، حرية الخطأ، ولا مش كده؟ على أساس إن هي حرية الخطأ، وأنا أؤكد له إنه الماركسية قطعت في الاتجاه ده شوط أكبر، بحيث إنه بتسمح للمجموعة أن تخطئ في حق الفرد، لكن ما بتسمح للفرد أن يخطئ في حق المجموعة. الفرد ممكن يخطئ في حق نفسه، لكن إنه يخطئ في حق المجموعة ده أعتقد جرم كبير. أما المجموعة من حيث تطبيق الديمقراطية المركزية اللي هي تفكير المجموعة ممكن تخطأ في حق الفرد. وشكرا.
في العبارة الأولانية في قولنا عن الماركسية وأنه الطالب يومها قال أنها الماركسية علمية لأنها علمية هم ملتزمين بها، نحن قلنا أنه الماركسية علميا غلط، علميا فيها خطأ، وأنه ما يمكن أن يكون العلم اللي بنقصده نحن لما قلنا الماركسية علميا خطأ هو العلم التجريبي اللي سخر الآلة اللي تكون بها المراكب الماشية للفضاء مثلا. قلنا علميا خطأ في بابها هي نفسها، وجبنا مسألة العنف والقوة. أنا قلت العبارة دي حقيقة نفس الشريرة ونفس الخيرة دي ما بنينا على أي شيء، جبنا الصراع الطبقي وجبنا قانون الغابة وجبنا المستغلين والمستغلين، وقلنا العنصر اللي بنى عليه ماركس في تطوير التاريخ اللي هي المادية التاريخية اللي قال فيها العنف والقوة هما الوسيلتان الوحيدتان لتحقيق أي تغيير في المجتمع خطأ. بل قلنا أنه ثورة أكتوبر برهنت على خطأ، أنه القوة يمكن أن تمنع العنف، وأنه الإنسان اللي بيستعمل العنف في الحقيقة ما قوي، في داخلية نفسه بيشعر بأنه ضعيف. ثورة أكتوبر لما كانت قوية بالخلق بالتصميم بالوحدة، القوة دي منعت العنف. العساكر كان عندهم الفرصة ليعنفوا لأنهم مسلحين، لكن رأوا أن القوة بالصورة فيها إجماع شديد أنهم لو استعملوا العنف العنف بيرتد عليهم أو ما بكون عنده فايدة. فإذن القوة والعنف ما بيقترنن دائما، وده خطأ علمي. الخطأ العلمي تورط فيه كارل ماركس لأنه بيتكلم عن قانون الغابة لغاية يومنا، لكن ما عنده خيال يمشي له قدامه. نحن نزيد على الموضوع ده الخطأ العلمي، أنه الوجود مادة بس، وأنه العقل نتيجة من نتائج تطور المادة. هنا الكون المادة السابقة للعقل، دي عند كارل ماركس علم، المادة السابقة للعقل والعقل لاحق. كارل ماركس هنا صادق في ناحية ومخطئ في الناحية الأساسية. صادق في أن العقل البشري جاء لاحق للمادة، الإنسان البشري بدأ من الحيوان البسيط في الخلية الواحد الأميبا. الأميبا ما عندها عقل، يتطورت الأميبا إلى لما جت في الحيوانات العليا، جات قفزة في التطور في سلم التطور، ظهر بها الإنسان أدنى درجاته أعلى من الحيوان بالعقل. ها في الناحية دي كارل ماركس محق في أن العقل لاحق والمادة سابقة، لكن العقل ده ذاته هو في الحقيقة أثر لعقل عام، هو العقل الكوني، هو الله، هو حذف النقطة دي ومسك النقطة دي، ولذلك علميا خطأ لأنه ما عنده أفق لقدام ليعرف أنه العقل البشري قبس من العقل الإلهي وهو متطور ليبلغ العقل الإلهي. نحن عقولنا المحدودة بتتسع كل يوم لأنه وراثته أو رصيد الموجود لترسه هو العقل المطلق، فعن كارل ماركس علميا المطلق ما في دي ياخذها الابن المبارك ليعرف بها نقدنا للتاريخيه الماديه التاريخيه اساس، مش مساله النفس الشريره والنفس الخيره. نحن تكلمنا عن مفاهيمه هو، هذا واحد من الاشياء اللي قلناها. انت تجي لعباره غريبه جدا قلتها، انه الماركسيه حق الخطا، الديمقراطيه حق الخطا، ان الماركسيه مشت في الباب ده اوسع. بعدين مشت اوسع شنو؟ قلت ان اعطت المجتمع الحق في ان يخطئ في حق الفرد، ما اعطت الحق للفرد ان يخطئ في حق المجتمع. هو المجتمع في الحقيقه ما بيخطئ ولا بصيب الا من حيث الافراد. المجتمع ما في الا هو انا وانت. بعدين اذا في راي عام في المجتمع، هو راي انا ورايك انت الفردي مغلب بناحيه، يعني ممكن نحن ان يكون الراي العام تصنع الصحف والاذاعه، زي ما قلنا قبلك عن مساله الراسمال اللي بيزيف راي الناس، ده غلب لانه فيه الاعلان المستمر اللي بيخليني انا وانت نفكر في اتجاهه هو اللي عايزه. انت لما تقول اعطت المجتمع الحق ليخطي في حق الفرد، يعني اعطت الحزب الشيوعي الممثل من 10 في قمة السكرتير العام أن يخطئ في جانب الأفراد، ودي الدكتاتورية أصلا. الدكتاتورية أنت الفرد ما عندك حق، الدكتاتور سيدك. بعدين أنتوا تجوا تسموها بأسماء تضلل، أدت المجتمع الحق في أن يخطئ في جانب الفرد، لكن ما أعطت الفرد الحق في أن يخطئ في جانب الجماعة. ودي الدكتاتورية مش الديمقراطية. الدكتاتورية أن الفرد ما عنده حق، الدولة لها الحق. وده الكلام اللي قبيله قلناه لما قال ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وهم جراوها. في الوضع ده انت ما ممكن تقول ده وانت أجيري، لكن في الوضع الديمقراطي لازم يعرف انه هو أجيرك لأنه انت بتغيره لو كنت انت ديمقراطي حقيقة. فهنا الأفكار اللي انتم ماشيين فيها في الحقيقة بتنساقوا فيها بسرعة في اتجاهات بتملى من فوق، وانا اكد لك ان خطا واضح لو انت برجعت وفكرت فيها تلقى خطا واضح. العباره المنمقه اللي انت قلتها فكر فيها شويه شوف تلقاها شنو.
قريت في عنوان في كتاب الاستاذ محمود احمد طه بيقول ان الاسلام لا يصلح للقرن العشرين، بينما الله سبحانه وتعالى بيقول ان الدين عند الله الاسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنرجو من الأستاذ محمود يوضح لنا الأسباب أو الدواعي اللي خلت الإسلام ما يصلح لهذا القرن.
إصرار على عدم الفرق. المحاضرة دي كلها لترشح الإسلام أصله ما عنده ند. بعدين الكتاب ذاته الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين، معناها أنه في فهم للإسلام جديد. فيبقى الكلام ده ما عايز أي رد عليه إلا أن يعيد الابن المبارك النظر فيما سمع وما قرأ. ما سمع تروفاته، لكن اقرأ الكتاب مرة ثانية.
أريد أن أستفسر عن النقطة اللي بيقول فيها الأستاذ أنه الشريعة بالمرحلة الأولى ما بتصلح، يعني لازم نفهم القرآن فهم ثاني ونعمل الشريعة منه. إنه بقصد بالكلام ده إنه مثلاً السارق تجينا شريعة نفهمها في المستقبل، إنه بعد ما تشوف كل اللوازم بتاع القطع إيده إنه ما نقطع إيده، وإنه حياة يعني كل الحياة دي تتغير، ولا يكون كيف يعني؟
قصاص مثل أعلى، وإنت قاعد طول الوقت أنا شايفك هنا. قلنا الحدود والقصاص مثل أعلى من التشريع الدستوري. حتى قلنا مش كل شريعة تسنها الهيئة التشريعية في الإسلام بتبقى إسلام إلا إذا كانت دستورية. بعدين قلنا الشريعة الدستورية هي اللي بتنسق بين حق الفرد وحق الجماعة، ما تهدر حق الفرد لمصلحة الجماعة ولا حق الجماعة لمصلحة الفرد. وجبنا العين بالعين والسن بالسن بصورة واضحة كنموذج للتشريع الدستوري الصالح. فيبقى أنت سؤالك ما يغير في الأمر بتعلق بالمعاملات في حيز الرأسمالية والاشتراكية. يا تشريعنا يكون تشريعنا في الماضي كان رأسمالية، تشريع الزكاة المقادير في التعريف العلمي رأسمالي لأنه بملك وسيلة الإنتاج للفرد الواحد أو الأفراد القلاليين. بعدين الاشتراكية رشحت لنا، والاشتراكية هي شريعة اليوم، هي تطور الإنسانية للسماحة في عدالة التوزيع وزيادة الإنتاج، في إنسانية الإنسان أنه يكون كريم له حق. هنا التشريع بتاعك بيرتفع من نص كان فرعي نسخ لنص أصلي لتقرب أنت لنص أصلي. النص الأصلي كان في الدين في المال، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. نبينا عاش على المستوى ده، لكن الأمة ما عاشت عليه، الأمة عاشت على مستوى الزكاة ذات المقادير. فإنت عايز إذن تجيب شريع جديد، وفي الحقيقة تطوير للشريعة ديك لتجي في أغراض الدين أكتر. بدل الفرع ده ما نزل بزاوية منفرجة كتير، نزل لأرض الناس، ترفع الزاوية دي لتكون أقل انفراج، تقرب للأصل. تطوير نقل من نص فرعي نحو نص أصلي، ده في المال. في السياسة برضو المسألة في السياسة جات على الوصاية. الدين في أصله ديمقراطية، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، منع من أن يكون وصي أو مسيطر. بعدين لما الناس ظهر أنه ما بطيقوا المسألة دي من الأصل ده، واعتبر النص الأصل منسوخ، نزل فرع، جات الوصاية، جات الشورى. أنت عايز هنا ترتفع من النص الفرعي نحو النص الأصلي لتكون أقرب لغرض الدين وأدخل فيه لتخدم إنسانية القرن العشرين في مستوى الديمقراطية والاشتراكية. برضو راح تجد الأصول في المساواة، الحق الأساسي المرأة على قدم المساواة مع الرجل مثلا. في شريعتنا ما كانت كده، فشريعتنا على النصف منه وعلى الربع منه، لكن في أصل ديننا مساوية له، كل نفس بما كسبت رهينة، للرجال نصيب مما كسبوا، للنساء نصيب مما اكتسب. تلقى أنه الأصل فيه التسوية، لكن الأصل ما كان يمكن يشرع في القرن السابع. القرن السابع شد الأصل لفرع قريب لأرض الناس مرحلة. هذه دي مسألة التشريع اللي انت عايزه، هو ما خرج عن الدين، أصل الدين هو القمة اللي احنا ماشيين لها، لكن الدين فيه الحرية المطلقة، فيه المساواة المطلقة. الشريعة لابد أن تنبني على صور تقرب للإطلاق، كل ما مشوا الناس خرجوا من القيود القديمة إلى قيود أقل منها، لأن المجتمع أصبح أرقى من المجتمع في القرن السابع، والأصول ثابتة.
تسأل عن الدستور الإسلامي اللي حسا عاوزين عرضوه دي، أو عن المسودة القديمة اللي هي بتاعة سنة 67. الحقيقة أنا ما عارف هون الجماعة دي بيكتبوا في شنو، لأنه إذا كان الدستور الإسلامي الواحد بيعرف من كلمة دستور إسلامي أنه هي القرآن، فأنا عاوز أسأل هل الحاجة اللي بيكتبوا فيها دي هي ممكن نسميها دستور ولا تشريع، يعني سكة أو خطة عشان تقربنا إلى الدستور دي؟ يعني هم بالوقت هم بيكتبوا بيقولوا ده دستور، إذا كان هو دستور إسلامي حقه يصوتوا على القرآن، بعدين هم يبتدوا يقدموا الشرح بتاعهم أو ياخذوا الحاجات الممكن تقرب، والشيء اللي بيكتبوه ده بعد ما يعرضوه على البرلمان ده ما بيكون يعني دستور، لكن بيكون تشريع. إذا كان هو دستور بس يصوتوا يقولوا نحن عاوزين حكم القرآن ونطبقه على حسب ما يدرجنا إلى أن نبلغ نتمشى قريب إلى الدستور المعين الكبير ذاك اللي هو القرآن.
دي بالسجن لملاحظة ضرورية كانت تقال، هي أنه بتشوف واسع التلغرافات اللي بتصل والدعوات القائمة عايز الدستور الإسلامي بتمرير مسودة سنة 1967. الكلام مثلا من صادق والكلام من السيد الهادي العجلة، حتى قالوا أنه في اقتراح من جبهة الميثاق أنه اللجنة القومية الحاضرة تحل، لأنه توصيات سنة 1967 كافية ويستعجلوا بتمريرها. وهي طبعا زي ما أنتم عارفين أخذت مرحلتين في المرور، فضلت لها المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة اللجنة، بعدها كانت بتصبح دستور. توصيات سنة 1967 ما هي دستور إسلامي ولا هي دستور على الإطلاق، لأنه من ناحية الناحية المدنية هي قائمة على تعديل الدستور المؤقت. دستور السودان المؤقت دستور لأنه قائم على الحقوق الأساسية، يمكنك أن تقول أنه فروع ما في المستوى المطلوب، لكن الحق الأساسي اللي هو في المادة 5.1 و5.2، 5.1 بتنص على حرية العقيدة، و5.2 على حرية الرأي وتكوين الجمعيات والأحزاب تحت ظل القانون. 5.2 أنتوا عارفين أنها عدلت بعد حادث معهد المعلمين العالي ليمكن أن يكون في تشريع يحرم نشاط الحزب الشيوعي. الدستور بتاع سنة 67 قام على المادة المعدلة. المادة دي لما اتعدلت المحكمة العليا رفضت تعديلها، واحد لأنها قالت الدستور ده دستور جامد ما بيتعدل. الدستور عنده إما يكون مرن أو جامد. الجامد أصله قصد المشرع أنه ما يتعدل لغرض من أغراضه، ما تكون سليمة جائز، لكن في العرف الدستوري كده. إذا كان الدستور ما نص على طريقة تعديله أو نص قال ما يعدل، يبقى في الحالتين دي الجامد. دستورنا دستور السودان المؤقت ما نص على هيئة التعديل، على كيفية التعديل، فالقضاء قال أنه ده دستور جامد لا يعدل، إذن تعديل الجمعية التأسيسية له خطأ. بعدين زيادة على ده المادة 5.2 لا تصلح للتعديل لأنها هي روح الدستور، إذا أنت عدلتها ليقوم تشريع يحرم المواطن حق تكوين الأحزاب يبقى قوّط الحق الأساسي، ومن هنا قوّط الدستور ما أصبح في دستور. مسودة سنة 67 قايمة على التعديل ده، ولذلك هي ما هي دستور مدني. من الناحية الدينية معروف عندكم أنه في توصيات سنة 67 الدستور الإسلامي الكامل سقط، وسقط لأنه الترابي قال أنه رئيس الدولة لازم يكون مسلم. بعدين المسيحيين وقفوا ضد المسألة دي، الأحزاب الكبيرة وقفت معاهم، الدستور الإسلامي الكامل سقط. هسع في بيان من السيد الدردير محمد عثمان اللي سموا نفسه الهيئة الوطنية للدستور الإسلامي الكامل، قالوا أنه لازم يقوم الدستور الإسلامي الكامل، وأنه توصية سنة 67 هم ما عايزينها لأنه فيها ترقيع للإسلام، وأنه بدل المادة الأولانية ما تقول السودان جمهورية ديمقراطية اشتراكية على هدى الإسلام، كان حقه تكون الدستام السودان جمهورية إسلامية. ده أفتكر شفتوه أنتوا في البيان الصدر في الصحف. هنا الترابي اللي هو كان مقرر اللجنة الفنية اللي انبثقت من اللجنة القومية اللي هي بدور انبثقت من الجمعية التأسيسية الماضية اللي بتعزليها التوصيات دي، الترابي بيتكلم عن السيادة للشريعة. نحن بينا لكم هنا أنه الشريعة نفسها ما كانت في مرحلة حكم ديمقراطي حتى تكون هي ذات شريعة ديمقراطية، هي شريعة مرحلة حكم الفرد الرشيد. ثم حتى لو كانت ديمقراطية السيادة مش للشريعة، السيادة للدستور، لاعتبار أن الشريعة فرع والدستور هو الأصل، وحقيقة الأمر السيادة للشعب، لكن لأن الشعب هو الجانب الحسي والدستور هو الجانب المعنوي، يبقى لما تقول السيادة للدستور أنت صح، لكن السيادة للشعب يمارسها وفق الدستور اللي أنت بتقول عليه. هنا من الناحية دي يبقى توصيات سنة 67 ما هي دستور إسلامي ولا هي دستور مدني، إنما هي وضع ممسوخ، ما هي هنا ولا هو هناك من الأوضاع اللي بيتوفروا عليها الفنيين في الدستور أحيانا، والفنيين في الدستور أحيانا يكونوا حرفيين حتى يضعوا دستور للديكتاتوريات. يعني جمال عبد الناصر ممكن يعمل دستور، والاتحاد السوفيتي عنده دستور، والصين عندها دستور، كما أن الدول الديمقراطية بصورة ديك عندها دساتير، لكن في حقيقة الأمر ما في دستور إلا عند الحكم الديمقراطي، والحكم الديمقراطي أيسر ما يكون فيه حرية التنظيم أن يكون في البلد حزبين. أي نظام يقوم على الحزب الواحد دي ديكتاتورية بتسمي نفسها ديمقراطية، وفي حاجة تانية سموها على نفس البتاع ده سموها الديمقراطية الموجهة، ما في ديمقراطية موجهة. إذن مسألة تسميتنا نحن للتوصيات سنة 67 دستور جاية من باب تزييف الديمقراطية، حيث يمكن للديكتاتورية أن تسمي نفسها ديمقراطية وأن تضع لنفسها دستور. إن جينا للجانب الثاني من سؤال الأستاذ الأصم، يبقى نحن لما نقول دستورنا الإسلام دستورنا القرآن، القرآن ما ممدد، ما موضوع في مواد وتقنينات، القرآن لابد أن نرجع له لنضع في قوانين لنخرج منه الدستور. دستور القرآن سمته وقمته أن يجعل الفرد هو المدار اللي بيدور عليه كل عمل من التشريع ومن التقنين. في دستور الإسلام بيجي تجي الحرية الفردية المطلقة، بعدين التشريعات تجي الحرية الفردية المطلقة عايزة الكرامة الاقتصادية، لأنه أنت ما ممكن تخلينا أنا أكون حر إذا أنا محتاج، إذن لحريتي لازم تكون في اشتراكية، بعدين لحريتي لازم تكون في
ديمقراطية ما يكون في علي وصي. لحريتي لازم تكون في عدالة اجتماعية، لأنه أنت لو سلمتني من القوانين الرأي العام قد يظلمني. في التشريع الإسلامي لازم تكون في عدالة اقتصادية اللي هي الاشتراكية، وفي عدالة سياسية اللي هي الديمقراطية، وفي عدالة اجتماعية ألا تجعل الطبقات متميزة بصورة تكون في طبقة في القمة يمكن أن تأثر على الطبقة في القاعدة وتضطهد وتغير راية وتصغر من قيمتها عند نفسها. والعدالة الاجتماعية إلى حد كبير نتيجة للتفاوت الطبقي في الاقتصاد وفي التعليم. فلو أنت قربت الطبقات مثلا القمة الدخل في القمة ما يكون مثلا أكثر من 7-8-10 مرات من الدخل في القاعدة أنت قربت الطبقات، لكن كل ما تمشي لقدام وكل ما يزيد إنتاجك ترفع الحد الأدنى بنسبة أكبر مما ترفع الحد الأعلى، حتى تكون ماشي لأن يكون في عدالة اقتصادية تمام تكون نتيجتها العدالة الاجتماعية. لأن الرأي العام المزمت، الرأي العام اللي بيكون فيه إرهاب على الأفراد برضو زي الاضطهاد بالقانون والاضطهاد بالسلطة. الرأي العام إذا كان ما سمح الناس برضو ما بيكونوا أحرار. فهنا دي أسس الدستور الإسلامي، أنك كل مجهود يوفر للفرد كرامته وحريته يجب أن يدخل في تشريعك. من هنا يجي الاعتراض على الزكاة مثلا. الزكاة ذات المقادير نبينا قال كلام عنها يوجب أن تتطور، قال الصدقة وساخ الناس وأنها لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد. إذا أنت عندك في دستورك الإسلامي كرامة الإنسان إذا ما تحل مشكلته بأوساخ الناس. الفقير مش يتلقى صدقة، في أصل الدين ما يتلقى صدقة، في شريعة الدين عنده صدقة، وده فرق هنا ظاهر لك. في أصل الدين العاش النبي الصدقة أوساخ الناس ولا تجوز لمحمد ولا لآل محمد. محمد وآل محمد مش عايزين يجعلوا نفسهم طبقة فوق الناس، لكن عايز يقول لك من الكرامة الإنسانية أن تعف عن أن تحل مشكلتك بأوساخ الناس حين يمكن أن تعف. إذا كانت دولة جات في رشاد يجب أن تعف المواطنين من أن يكون لهم صدقة. الفقير له حق، الغني له حق، كده. الدين مش حاجة سهلة ولا حق أبلج، ولا إذا فيه ظلام بيبقى فتنة، وفتنة من أسوأ أنواع الفتن. الدين زي السلاح ذو حدين، سكينة هيدي بصورتها دي، إن أحسنت استعمالها تقطع مشاكلك، إن ردت عليك تقطعك أنت، سلاح ذو حدين. لذلك أنت أحسن تكون على الباطل العريان ما تكون على الحق الباطل المقنع بالحق. سؤالك الثاني، مش القرآن بيوضع قواعد للدستور، القرآن بتوخذ روحه. يعني ممكنك أنت تقول دستور الإسلام لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كله أصله، كل آية من آيات القرآن بتلف حول لا إله إلا الله. العارفين قالوا آيات القرآن قعدت للناس بالطرقات، كل واحد ما لف من لا إله إلا الله لف جبدته آية لا إله إلا الله. وعيد أو وعد، وظائف آيات القرآن كلها لتجيب الناس للا إله إلا الله. أيمكنك أنت أن تقول دستور القرآن هو لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله معناها شنو؟ معناها أنك أنت يجب أن تتحرر من كل ما يستعبدك لتدخل في العبودية لله الله. معناها أنك أنت إذا كان حريص على الدنيا، حريص على الجاه، للصور اللي بتدفعك للمراوغة وللغش، لا إله إلا الله ما في. في حديث نبوي قال لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم. لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله ما لم يبالوا من دنيا ما نقص من دنياهم. فإذا بالوا ما نقص من دنياهم ثم قالوها قال الله كذبتم لستم بها صادقين. لا إله إلا الله قمة الحرية، قمة الحرية، أنك أنت إن استقامت لك لا إله إلا الله لابد أنك حر من كل شيء ودخلت في العبودية لله الله. إذا كان الدستور أو الحكم الديمقراطي غرض الحرية يبقى هو في الحقيقة حول لا إله إلا الله. والدستور في لا إله إلا الله زي ما قلنا مرات زي حياة البذرة، الشجرة دي ما موجودة في البذرة، ما بتنشاف بعين الرأس لكن عين العقل تشوفها. إذا أنت عندك تيراب مثلا، حبة قطن، شجرة القطن موجودة في الحبة دي ما بتضعها أنت،
موضوعة، لكن أنت كمزارع بتوجد التربة الصالحة والموية بتهيئ لها الظروف اللي تبقى شجرة. فالجمعية التأسيسية في الإسلام ما بتدين الدستور، لأنه الدستور سابق لوجودنا، هو لا إله إلا الله. أعطي الجمعية التأسيسية تفرع عليه، تفرع عليه من الثقافة الموجودة في العالم. إذا كان الزمان عندنا مثلا حكم الشورى، والشورى مقصور على ناس أهل الحل والعقد، ويمكنك أن تشاور واحد أو اثنين وثلاثة وتخالفهم، يبقى ما وصلت له الديمقراطية في الوقت الحاضر أن الشورى اتسعت لتكون هو حق الانتخاب لكل مواطن ومواطنة بلغة أو بلغت من العمر 18 سنة، زي ما عندنا نحن في دستورنا. تشريعك إذن بيجي بعد ما أنت تملك الميزان في لا إله إلا الله، تنظر في الثقافات والتراث البشري كله، كل ما يحقق لا إله إلا الله لي وليك ده إسلام. إذا كان أنا ما بحقق لا إله إلا الله وأنا جعان، من الإسلام أن يكون التنظيم يكفيني حاجتي، لأنه نبينا قال كاد الفقر أن يكون كفرا، يعني الإنسان الجايع سيء الظن بالله. أنت عايز تدعو لي الله أكفيه حالة جوع. الإنسان الغني مشغول عن الله، عايز تسيره لالله وفر عليه مسألة الغنى والإدخار أكفيه حاجته. في الإسلام الفقير منقطع عن الله والغني منقطع عن الله، ولذلك نبينا قال اللهم اجعل قوت آل محمد الكفاف. هذا كل ما أنت تعرف قيمة التوحيد اللي هو بيديك يا القرآن، تعرف كيف تأخذ من التراث البشري ما يسير المجتمع لالله بصور تشريعك وصور تنظيمك. ما بتوخذ قوانين تنصص، لكن الحاجة اللي بتوخذ هي دي، أن مراد الإسلام ألا يكون في على الحرية مسيطر. مراد الإسلام أنه ما في إنسان هو من الكمال بحيث يكون وصي على الناس. لما ربنا قال لنبيه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، كأنه في الإسلام ما في إنسان هو من الكمال بحيث يكون وصي. مجرد من تجي الوصاية الموصى عليهم ما هم رشدا، قصر. مراد الله من القصر أن يسيروا للرشد، لذلك لما خاطبهم في مستوى الرشاد وقصروا جعل عليهم الكامل وصي وأمروا شريعة في حقه أن يشاوروا، لكن ما شريعة في حقه ولا أمر في حقه أن يطاوع أمرهم. إن أجمعوا على رأيه هم قصر، الحق عنده هو، يشاور ويخالف، لكن المشاورة ضرورية، لأنك أنت إذا عايز تربي الأحرار ربيهم تربية الأحرار من الأول، ما تسوق سوق العبيد وتقول بعد 20 سنة نجعل عليهم وصايا بعد 20 سنة بيبقوا أحرار، ما بيبقوا. الحر من الأول بيربى بالحرية، إذا أنت ربيته تربية العبد أول ما ترفع منه العصاية ينتكس مرة ثانية. فإذا الإسلام الموجود في القرآن هو ليعطيك الميزان اللي بتنظر في التراث البشري كله لتشرع لأمتك لتصير لتحقيق كرامة الإنسان اللي هي مراد القرآن. ما في دستور إسلامي، هو طبعا في السعودية ما في ولا محاولة دستور، لأنه حكم متخلف ملكي. في الحجاز الملك ما بيعتبر أنه المال مال الشعب، العائد من البترول ده ماله هو في خزينته، ويدي منه الأمراء ببسخ كبير جدا، والشعب قد يكون جاهل وجايع ويتطوع هنا ويتبرع لأنصار السنة في تنظيمه لابن ليهن أفخم المساجد عندنا هنا، كل تنظيم سياسي ودعاية سياسية يبزبوا أموال الشعب الصورة دي، وهو ما مسؤول. الملك هناك ما بيسأل، ملك عضوض زي ما سماه نبينا. النبي في أحسن أوقات حكمنا قال الخلافة 30 سنة ثم تصير ملكا عضوضا. الملك العضوض اللي بيعمل فيه الملك زي ما عايز، هو حاكم والناس محكومين، هو سيد والناس عبيد، هو راعي والناس رعية، وما يسأل عما يعمل. فده لا يمكن أن يكون حتى في الوقت الحاضر ولا حكم مدني واعي، خلي عنك أن يكون حكم إسلامي. الباكستان حاولت أن تضع الدستور ده غلبة، وجات انقلابات أيوب خان ما ماشي على شريعة إسلامية، إنما ماشي على حكم مدني. الدستور الإسلامي ما هو معروف في أي محل، ولا يمكن أن يوضع إلا إذا عادت لا إله إلا الله من جديد وترفعت لقمة. أصل الدستور ما ينزل إلا من لا إله إلا الله ترتفع لقمة. نحن بنقول قلناها مرات، زي عمود، زي صار المولد، كل ما الأنبياء كلهم جاي يرفعوا الصار ده، صار المولد اللي أنتم بتشوفوه ده، هيدا لا إله إلا الله مما جابها آدم رفعها شوية، وجابها الأنبياء البعض، كل واحد يرفعها قمة، كل ما رفعوها تنزل حبال من الصار ده اللي بتثبته. دي التشاريع. إذا كان الصار مشى 60 متر الحبال بتاعه لازم تمشي بعيد بالصور دي. هسا نحن صار المولد بتاعنا مرفوع إلى مستوى في حق الأمة بتاعه، مطلوب أنه يترفع إلى قمة كبيرة، القمة اللي قبيلك قلنا لها يصل إلى التوفيق بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة، يصل إلى أن يحقق كل فرد فرديته، كأنه في الحقيقة شريعتنا تنطبق على حقيقتنا، لأنه في الحقيقة نحن مكلفين بالفردية، العبودية فردية. لما ترفع عمود التوحيد بالصورة دي يجي التشريع، يجي الدستور في القمة، وتجي التشاريع المطورة لتخدم حاجة الإنسان في الوقت الحاضر. ده ما في، لا إله إلا الله هسع ما في، الإسلام ما في إلا في المصحف. أنا أفتكر النقطة دي لازم تكون نحن واعين فيها، لأننا نحن على صور من الإسلام ما نفتكر أننا مسلمين. الجاهليات ما فارقت القشور، فارقت اللبة. الناس لما يتمسكوا بالقشرة وتضيع منهم اللبة ما هن على إسلام، على جاهلية، وده ما عليه نحن. صلاتنا ما صلاة إسلام، وحجنا ما حج إسلام، ولذلك أخلاقنا ما أخلاق مسلمين. لا يمكن أنت أن تقول هسع الإسلام في الشارع ولا في المدرسة، ولا في صور منه في المسجد وبتلقى الناس ماشي يحجوا بالصور دي، لكن لو نظرت فيه قلوب اللي بيصلي في المسجد ما في لبة في صلاته، قشرة حركات بدون عمل في قلبه، ومثل اللي قيته في الحجاز ما في حاجة. الناس على غير شيء. الناس أدركوا الحديث النبوي، قال كيف أنتم، قال لتتبعون سنن من كان قبلكم، ده حديث، لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب إلا دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن من غير اليهود والنصارى يعني. وقال برضو في حديث برضو أدركنا، قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على القصعة. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل لا يبالي الله بكم. غساء، الغساء الدفيسة اللي بتجي شايلاه الموية. والشبه هنا أنه ما عنده وزن، الدفيس ده شيء ما شيء خفيف ما عنده وزن، لأنه القلوب ما فيها لا إله إلا الله. قال مقدار ذرة من لا إله إلا الله في قلب الإنسان أثقل من جبل أحد. فلما يكون الإنسان خفيف معناه زي العصا الجوفاء، بوصة، غساء كغساء السيل لا يبالي الله بكم. بما عليه الحالة الحاضرة، ناس هم بالصورة دي يقولوا عايزين يضعوا الدستور الإسلامي. أضعوا في نفسك أول، أرجع أنت لله أول، لتعرف الله، لتتكلم على الناس. قال الحديث، قال الحديث قدسي لعيسى، قال لي يا عيسى عز نفسك، فإن اتعظت فعز الناس وإلا فاستحي مني. هنحنا هسع كل واحد مننا يقدر يشوف عيوب الناس الآخرين وهو راضي عن نفسه وهو مسلم، وما أنه نقص حقيقي ما في. الناس إذا كان عايزين الدستور الإسلامي يرجعوا هم أنفسهم. عايز أنت الدستور الإسلامي حكمه في نفسك، عايز الحكومة الإسلامية حكمه في نفسك، بعدين تجي الحكومة في بلدنا تمام. الناس مسؤولين عن دي ويورونا أننا نحن بخير، ما هو نحن مسلمين. الناقص شنو؟ بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بنصلي بنحج. لكن ده أنا أفتكر أنه دي نقطة الخطأ فينا. الإسلام ما في إلا في المصحف، عايزينه أرجع له. أنت عايز الدستور الإسلامي من اليوم ده أرجع أعبد بصدق وعامل الناس بصدق، وده الدين. تنبعث لا إله إلا الله يجي الدستور.
أهمنا هنطاع في مستهل حديثي أن الطائفية، أنا الطائفية، أن الإسلام يعمل على تغويض الطائفية. إني أرى أن هذا الحديث فيه لا يقبله العقل ولا يقبله المنطق، وفيه إجحاف بالنسبة لأغلبية المسلمين في هذا الوطن. فنحن هنا فنحن نعلم أن الطائفية تنبع من الإسلام وتصب في الإسلام، وقياسا نرى أن عندما غمت الدعوة الإسلامية وبعد الخلفاء الراشدين وجدنا المذاهب الأربعة، فهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي، وقد أجمع جميع العلماء على أن هذه المذاهب صحيحة. فنحن عقلا نرى أن الطائفية صحيحة، فكيف يكون الإسلام يعمل على تقويض الطائفية والطائفية لا تخالف الإسلام في أي شيء من أركان من فروعه أو أصوله، إنما هي نابعة من الإسلام وتصب في الإسلام؟ أرجو من الأستاذ محمود أن يوضح لنا حديثي هذا.
حقيقة الطائفية ما بتنبع من الإسلام، الطائفية ذاتها بتنبع من مفارقة الإسلام. وأفتكر الطائفية برضه بتحتاج لأن تعرف. أنا قبل كده أظنه قبل ليلتين في واحد يتكلم عنها بصورة ما دل على أنه واضحة في ذهنه. الطائفية معناها أن تطيع رجل أخطأ أو أصاب، دي معنى الطائفية. لكن إذا كان جماعتكم فكرة، الفكرة أنت بتملكها وواحد تاني بيملكها والميزان بيناتكم الفكرة، دي ما طائفية. فالإسلام هو اجتماع على لا إله إلا الله، الطائفية اجتماع على الرجل أخطأ أو أصاب. الفرق فيه هنا أبو بكر من الأول حذر منها، أول خليفة قال لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتوني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. هذا الوعي اللي لما يجي الإسلام بنشره زعماء الطائفية بنتهوا، لأنه أنت رجل دين وهو رجل دين، ما بتفاوت ما بتتفاوتوا إلا بالمعرفة بالله. هو لما يكون أعرف منك بالله أنت ما طايعه، هو في الحقيقة أنت طايع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. نحن لما نطيع النبي ما طايعين النبي بالمعنى اللي بيطيع به زعماء الطائفية، أمرونا بالخطأ وأمرونا بالصواب، لأنه ربنا جعل النبي من الكمالات العرفانية بحيث لا يحجبنا عن الله، ما بيأمرنا بحاجة إلا أمر الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا الفرق بين الطائفية هو ده. الطائفية ما من الدين، الطائفية جهل بالدين بعدين استغلال للدين للدنيا، هذه بتقوم على أنه يحتفظ بي أنا وإنت جهلة عشان تجينا الإشارة ونطيعها. وزول الطائفية يقتل، يقتل النفس التي حرم الله، لكن افتكر أنه بعدين زعيم طائفته بحله من الوضع ده. هذه الجهالات اللي مؤكد الإسلام بقوضها. لا يمكنك أنت في الإسلام أن تؤمر بمعصية ثم تطيع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تعاليم الدين ضد الطائفية تمام، إذا انبعث الدين الحقيقي ما في طائفية بتكون.
نشكر الأستاذ أو عاجزين أو عاجزين عن الشكر للأستاذ محمود محمد طه على هذا النضال المرير الإيجابي الفعال. النقطة الأولى التي أريد أن أثيرها هي ربما فاتتني حلقات من حديثه ولا أريد أن أشوه حلقاته هذه، وأعتذر له أولا إذا أخذت حلقة من حلقاته دون حلقة أخرى. فالنقطة الأولى أثارها، فقال في أحد الرسول صلى الله عليه وسلم أن هنالك ليس ديمقراطية، فأريد أن من الأستاذ محمد محمد طه أن يضع الأسس والمقومات التي بنى عليها هذا الحديث. النقطة الثانية، طبعا من الملاحظ حاليا أنه يعني الشعب عامة يعني كره أو يعني زهج من الأوضاع الحالية، تكاد تكون أغلبية الشعب العام، فعاوز البديل أو التغيير الجذري الفعال للمشاكل المستعصية الحالية. وفي نفس الوقت يعني في هناك طبعا الطائفية وطبعا الحاجات المعروفة الأخرى دي كلها من المقومات المفروض تكتس من جذورها. فشبه بأن لا بديل غير توأمان، أي الاشتراكية والديمقراطية هي تحقيق مبادئ وأسس الإسلام، حتى بعد ذلك الطائر يطير أي الإسلام يطير، يعني مش يطير بمعنى المفهوم، يعني تطبيق الإسلام الواعي. فأنه يعني الشباب المثقف الثوري نجد أنه مندفع اندفاع جارف نحو الاشتراكية مثلا الماركسية اللينية، لأنه شايف ليه مثلا اندفع للموقف ده لأنه حاسس أن المبادئ دي أو الناس اللي بدعوا للمبادئ دي هم بدعوا بآلام الشعب العمال والزراع والمثقفين الثوريين، بدعوا للآلام دي فعلا، وهم يعني بدليل المادة أنه شاعرين بأنه الفئات دي هي بتحقق الحاجات المعينة يعني مثلا من ملبس ومأكل وحرية وتطور من ناحية المنهج التعليمي في البلد والمنهج الثقافي والمنهج السياسي كل المقومات. فأنا أريد من الأستاذ محمود المعطاء أن يوضح أو مثلا أن يجد لنا النغمة المفقودة لهذه الأوضاع كلها. وشكرا.
السند على أنه في شريعتنا الأولى ما في ديمقراطية، يعني في الشورى ما في ديمقراطية، في عهد النبي ما في ديمقراطية. السند هو أنه بعد ما نزل القرآن في مستوى الحرية والديمقراطية، يسألون زي ما قلنا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، دي حرية دي ديمقراطية، نسخت بآية السيف، أمر نبينا بأن يجاهد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. في حق المشرك يقاتل ليدخل في الإسلام، في حق المؤمن بعد ما يدخل يشاور، والشورى زي ما هي معروفة عندنا ما ممكن تكون ملزمة، لأنه أصله ما دام نسخت آية الحرية نزل هو لآية الوصاية عليه، وبعد ما قال له فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، قال إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، يعني إلا اللي بيصر ويقيم على الكفر والتولي جعلنا ليك عليه سيطرة. فالوصاية جات، مما جات الوصاية أصبحت ديمقراطية ما في. الدليل أن آية الديمقراطية منسوخة بآية الوصاية، والوصاية ما ديمقراطية. ده فيما يخص السؤال الأولاني. إذا كان جينا لكلام السيد عن البديل، أن الناس اللي دعوا للاشتراكية الماركسية في الحقيقة دعوا لها وهم عندهم رغبة أكيدة في تحسين حالة الإنسان الضعيف. الشباب المشى ليدعو إلى الماركسية من خيرة شبابنا، لكنه متحرق على وضع الإنسان المسكين الضعيف في البلد، عايز له الاشتراكية. الاشتراكية قامت في الاتحاد السوفيتي مناهضة للاستعمار، نحن كنا مستعمرين في البلد ده، الناس الطلايع من الناس المثقفين مشوا للاتجاهات. كان في عهدنا نحن حوالي أنا أفتكر عهد بداية النهضة الأخيرة اللي ظهرت منها الحركة الوطنية كان في أوائل الثلاثينات، في حاجة اسمها كتب اليسار وكتب اليمين في بيوت نشر معينة. نحن بجينا من بريطانيا، كانت بيوت نشر معينة بتكتب كتب اليمين وكتب اليسار. كتب اليسار اشتراكية من حزب العمال، شيوعية ينشيته، هي اشتراكية في مرحلة دي لكنها داعية إلى الشيوعية. كتب اليمين رأسمالية، فكانوا الشبان بدوا يقروا في أوائل الثلاثينيات بدوا يقروا. وأنا أفتكر السبب المباشر أنه الأزمة بتاع سنة 29 و30 و31 خلت ما كل متعلم بلقى وظيفة. زمان اللي بتخرج من كلية غردون ده طوال بيلقى وظيفته، لكن قامت الأزمة بعدين الإنجليز خفضوا مواهي الناس ووفروا من المكاتب، والخريجين اللي بتخرجوا بيقوا ما بيلقوا وظائف، بدل تلقى الخريج بيشتغل في أي عمل من الأعمال. بدوا الناس يشعروا بأن التعليم مش لازم للوظيفة، لازم تتعلم على أي حال. بدأ نوع من الاطلاع بسرعة كثيرة جدا في الوقت ذاك، لغاية ما انتهى مؤتمر الخريجين سنة 38. بعدين من مؤتمر الخريجين قامت الحركة الوطنية اللي انتم شايفين ثمارها في الوقت الحاضر. هنا الشباب ده لما بدأ يقرأ كتب اليسار شعر بأنها هي اللي بتناهض الاستعمار. الاستعمار طبعا رأسمالي، هذه كتب اليمين. اليسار هو اللي قايم بمناهضة الاستعمار اللي مركزيته في موسكو،
جات الدعوات بالصورة دي. بعدين في معاركة الإنجليز، معاركة الاستعمار، شافوا أن رجال الدين ورا خلاص، بل الحقيقة أن رجال الدين كانوا يثبطوا الناس اللي بيقوموا في معارضة الإنجليز، ما افتكروا أن الدين ممكن يكون فيه خير، سابوه بيقوا ماركسيين زي ما قال هو. هسا الحكاية بتاعت الدعوة القايمة على قايمة عند الماركسيين اللي انتوا بتشوفون هسا، عندهم حرص شديد على إسعاد الرجل المسكين ده. البديل شنو؟ البديل المعرفة، زي ما بدت قبلك هو مسألتهم بتحرق على المعرفة، وفي دوافع منها من النفور من الاستعمار، وفي الماركسية ما كانت واضحة والثقافة ما كانت واسعة. البديل هو المعرفة. المعرفة تبتدي بأن واحد، رجال الدين ده المشدين، رجال الدين حاجة براها، نقايص نقايص هن، والدين كامل وصافي، فرق بيناتهم، الدين باقي، الدين لا يزال هو مصدر الخير ولن ينفك. فإذا نحن فرقنا بينه وبين رجال بين الدين وبين رجال الدين، بنرجع للدين في صفاوه. دي معرفة ضرورية، ما تحكم على الدين برجال الدين. النقطة الثانية المعرفة برضو، أن الماركسية غلط. الماركسية تفكير مرحلي خدم غرضه في تطور المجتمع البشري تماما، وكانت عنده فترة مرحلية في التاريخ ده ما يمكن الاستغناء عنها، وهي لعلها مدة 50 أو ما يبقي من السنين المقبلة كان لابد من تفكير ماركس. ثورة البلاشفة في موسكو، هزيمة الصور الإقطاعية في روسيا، السير بالدولة البلشفية، الدولة الشيوعية في موسكو، في مراقي العلم لغاية ما بقت كفة مع الغرب. ده كله مرحلة كان ضروري، ولعله أكثر الحوافز القائمة هسع في المنافسة في العلم وتطوير العلم وفي تحرير الشعوب، كان من ضرورة أنه الماركسية تنتصر في معسكرة بالصورة اللي انتصرت بها، ولكنها مرحلية بعد ده كله. وده يعرف من حقائق الماركسية وحقائق تطور الإنسان ماشي لوين. إذا كان الوعي ده جاء عندنا، أولا الدين كبعين مصفى تبعد منه نقايص رجال الدين بعيد، وترجع للدين في أصالته، في صفاه، في طيبته، في بحث لا إله إلا الله من جديد لتخلق ثورة في عقولنا وقلوبنا. ده الاتجاه السليم. بعدين الماركسية ما حل، والماركسية مش هي الاشتراكية. لتكون انت اشتراكي مش لازم تكون ماركسي، ده برضو من الوهم ان احنا قايم عندنا هسا على الشيوعيين يمدوا لنا في الوهم ده. انت عايز تكون اشتراكي انت ماركسي، لانه تاني ما في غير الماركسية اشتراكية. ويمد لهم الناس الجهلة بالاسلام يقولون احنا ما عايزين الماركسي، ما عايزين الاشتراكية، الاسلام مش اشتراكي. اذا انت عايز تقول الاسلام اشتراكي رميت الاسلام بالقصور. طيب الاشتراكية عندك وعندي هي الاتجاه الانساني الواعي، هي الاتجاه الاسلامي السمح. هي الاشتراكية عايزة تقول أنه كل مواطن يكون له حق، مش مواطن له حق ومواطن له صدقة. ده لما نقول لهم في الإسلام ما في، لابد أنهم يمشوا لها في الماركسية. فإذا كان في وعي حقيقي ينزعوا الإسلام من الناس دين، ويعرفوا أن الاشتراكية فيه وأن الماركسية مش اشتراكية. الحقيقة الماركسية ذاتها بأخطائها المذهبية هزمت الاشتراكية، ولذلك الماركسية في موسكو زي ما يتهموها ناس ماو تستون مراجعة مرتدة. الماركسية في موسكو في حكم ماو تسطنق مرتدة عن الماركسية، وأنها ماشية خطوات نحو الرأسمالية، وده حق. لكن ماو تسطنق لو وجد التجربة دي في 50 سنة ارتد زي ما ارتدهم، لأنه في خطأ مذهبي في الماركسية ما يخليه يستطيع أن يجمع بيناتهم. فإذن البديل هو الوعي، هو الفهم، هو حقائق، أن نعرف حقائق الثقافة المعاصرة وحقائق ديننا، ودي محاولة الحزب الجمهوري. أنا أفتكر أنه نحن ما نلوم الشعب قبل ما نرفع له البديل. من حسن الحظ أنه أتكلم عن البديل. في واحد كان معانا برضو يقول والله الشعب السوداني ده بيستحق الهوان البلقاو ده، لأنه الناس ده كل ما أفسدوا هو ينتخبهم مرة تانية. أنا أفتكر أن الحكم ده خطأ، هو بينتخبهم مرة تانية وراح ينتخبهم مرة ثالثة إلا إذا وجد البديل عنهم. وده السبب اللي بنقول به أنه المثقفين حقه يرفعوا البديل. انت عايز الشعب يدي ظهره للطائفية وريه ويمش وين. وده البديل اللي بيجي بالفهم وبالوعي، وده ما بنحاول نحن الجمهوريين بالكتابة وبالمحاضرة بكل الوعي ده أن ننشر أن نرفع البديل اللي هو الإسلام الصافي. الإسلام زي ما كان في القرن السابع عنده حرارة وسخانة، لا إله إلا الله ماتت هالساعة، لا إله إلا الله بنقولها من هنا ولفوق، وبالصورة دي أي واحد ممكن يقولها. عبد الله بن أبي بن سلول كان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما شبه وين؟ لا إله إلا الله ما بتكون عندها أصول في قلوب الناس إلا إذا كانت عندها جزورة في القلوب هنا قابلت القلوب. لا إله إلا الله هسه ميتة، الصلاة ميتة، الحج ميت، الزكاة ميت، كل الأشياء دي ما عندها صور في أخلاقنا. ديننا مش عبادة، العبادة فيه إعداد للأخلاق. نبينا قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال الدين المعاملة، الدين المعاملة حصر في دي المعاملة أنت ما بتصليها بغير العبادة، لكن ما قال الدين العبادة. حتى كان في واحد قالوا عن عمر بن الخطاب عايز واحد في حادث معين يشهد عليه إنسان يزكيه وإنسان بيعرفه، قالوا جاء واحد مارق قال لي أنا أعرفه يا أمير المؤمنين وزكيه، قال له جارك؟ قال له لا. قال له داينت وداينك؟ قال لي لا. بايعت وبايعك؟ قال لي لا. سافرت معه؟ قال لي لا. قال لي اذهب فإنك لا تعرفه لعلك رأيته يطيل السجود. هسه نحن عندنا الصور اللي تطيل السجود لكن أخلاقه في كل جهة أخلاق الحرامية والرباطية. فهنا المسألة هي دي، أن يعود الدين لأن يوجه أخلاق الإنسان، وده ما يمكن أن يكون إلا إذا نشأت العلاقة بينك وبين الله في لا إله إلا الله الحية. القرن السابع هو اللي انبعث من أمية وجهالة وتخلف، رعاء الشاء أصبحوا يسوسوا أمور الناس ويقولوا كلمات لغاية الآن. مثلا الكلمات اللي قالها عمر بن الخطاب، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أعمال الأموال الأغنياء فرددتها على الفقراء، ده يمكن أن يكون شعار اشتراكي باقي طول الأمد. قال عمر بن الخطاب في القرن السابع، من وين جابه؟ لأنه تنور بلا إله إلا الله، الله علمه. وإذا كان أي حاجة تجي تاني مستأنفة لا تكون إلا بالصورة دي، يرجعوا الناس على بساطة وعملوا صدق لا إله إلا الله تكون خلاقة في الرؤوس وفي القلوب، يجي كله خير. ده البديل.
الحلقة إن شاء الله الثالثة من أسبوع تصفية مناهضة دستور الإسلام المزيف سوف تكون غدا بالكلية المهنية، حيث يقدم الأستاذ محمود محمد طه المحاضرة فيها. وبهذا نختتم هذه الليلة ونشكركم، والسلام عليكم.